إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية الثانية بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر شوال لعام 43,400، وهي تتضمن رسالتين. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان مراتب الهداية ومفاسد الكذب، للعلامة ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى. السلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مراتب الهداية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، فأخبر عن آياته.
يعلق حفظه الله تعالى على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، وهو من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى النافعة جدا، والتي تحوي في الحقيقة أصولا عظيمة في العمل والسلوك، كتاب الفوائد. وهناك كتاب بدائع الفوائد، وكتاب أيضا عظيم وسفر جليل. نعم. فقال ابن القيم في كتاب الفوائد:
فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه.
فآيات الله سبحانه وتعالى آيات شرعية وآيات كونية، فالآيات قسمان: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار، وهذه الآيات المنتشرة والمنتثرة في الكون التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. وقال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. آيات كثيرة وجليلة في الكون تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى وأنه المنفرد بالخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه تدل على عظم قدرته سبحانه وتعالى وعلى عظم آياته في الكون. طيب، هذه الآيات الكونية المشهودة العيانية كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. هناك الآيات الشرعية وهي ما أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه كالقرآن، هذه آيات شرعية، التوراة التي أنزلها الله، الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هذه آيات شرعية. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسله بهذه الآيات الشرعية لتقوم الحجة على الناس. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. فهذه الآيات الشرعية لإقامة الحجة على الناس، ولهذا تقوم الحجة ببلاغ هذه الآيات الشرعية: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغته هذه الآيات الشرعية فقد قامت حجة الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، من باب الحجج على الناس أيضا الآيات الكونية، فهذه الآيات الكونية هي أيضا حجج على الناس لأنها تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، وربوبية الله دليل على ألوهيته، بمعنى أن المعبودة هو الخالق لهذه الأشياء. طيب، لكن هذه الآيات الكونية العيانية التي نراها بعيوننا من ينتفع بها؟ الكفار قد يكونون أعلم بأسرار ومغازي هذه الآيات من المسلمين لما عندهم من العلم، ومع ذلك لم يهتدوا. لماذا؟ لأنه لا يهتدي بها إلا أهل الصبر والشكر الذين يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى. الآيات الشرعية لا ينتفع بها أيضا إلا أهل التقوى والخشية والإنابة. فالأدلة الكونية والشرعية لا ينتفع بها إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وشهد، وليس كل أحد ينتفع بالآيات التي هي أدلة، وليس كل من عرف الحق ووصله الدليل وانكشفت له الآية يهتدي. الهداية محض توفيق الله سبحانه وتعالى، وليست الهداية سهلة كالتوبة. قد يظن البعض أن التوبة هذه أستغفر الله، التوبة بشروطها لا يهدى إليها كل أحد ولا يوفق إليها كل أحد. ولهذا أنت قد تقوم على رأس إنسان عاصي ليلا ونهارا وتعظ وتوجه وتبين وإلى آخره، ومع ذلك ما يستجيب ولا ينشرح صدره. وبعض الناس بمجرد أن تقول له هذا حلال وهذا حرام يعظم شعائر الله. هذا باب عظيم جدا، يعني باب عظيم. لو كانت الهداية سهلة والانتفاع بالآيات سهلا لكان كل الناس على الهداية، لكن ما ينتفع بالهداية إلا القليل من الناس، وقليل من عبادي الشكور، قلة من الناس هي التي تنتفع بالآيات. ولو أننا نزلنا إليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني، فليس كل أحد يسمع الحق يستجيب، ولا كل أحد يظهر له الدليل يستجيب، لأن من لم يكن غرضه الانتفاع فلو أتيته بكل دليل لن ينتفع. نعم.
وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه كما قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال في الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية.
نعم.
لهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها.
يبقى من الذي ينتفع بالآية؟ من خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إنما من لم يخف عذاب الآخرة فليس له آية. نعم.
وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها يكون ذلك عبرة وآية في حقه، وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسية نفسانية، وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما.
ربما يجعل شوف يا أخي صبح يمين شمال العب كده وشوي كده ما تبقى ربنا يسهل. فيقول ربما يفسر هذه بماذا؟ بأسباب فلكية وقوة نفسية. الله عز وجل يرسل آيات ومع ذلك يقول الطبيعة تقتضي هذا، أو هذا بسبب طبعي أو طبيعي أو الآخري، وليس عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كمن يفسر الزلازل والبراكين والعقوبات دي يفسرها بماذا؟ هذه نتيجة كذا، القشرة الأرضية، ما أدري إيه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يبتعد فيها الإنسان عن الماذا؟ عن الاتعاظ والاعتبار. فليس كل أحد يعتبر. نعم.
وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية، وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته.
وإنما كان الصبر والشكر سبب الانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد. طبعا الصبر بجميع أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله، فالصبر ثلاثة أقسام. فبحسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقليل من عباد يشكر، اعملوا آل داود شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، إنه كان عبدا شكورا. فالصبر والشكر. نعم.
فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا
وآيات الله إنما ينتفع بها،
وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا.
نعم. الشكر ترك إجابة داعي الهوى المنافي، فإذا أجاب داعي الهوى نافى الصبر، وإذا كان مشركا نافى التوحيد. فرأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. يبقى عندنا يقوم الإيمان على قسمين: صبر وشكر. رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. طيب، فإذا وقع في الشرك واتبع هواه فلا أضل منه. إذا وقع في الشرك واتبع هواه فلا أضل منه، لأنه بذلك يكون تاركا الصبر والشكر، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. بعض الناس عندما تحصل الصواعق والزلازل والفيضانات يرجعونها إلى أسباب فلكية، ولا يقولون إن هذا من الله سبحانه وتعالى، ليتعظ العباد ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى،
كما قال سبحانه وتعالى: قد أخذنا لا بالبأساء والضراء، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا لقد أرسلنا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزادناهم الشيطان ما كانوا يعملون. بدلا من التضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الإعراض والجحود وتفسير المسائل بآيات كونية مثل ما مر بالعالم في فيروس كورونا. فيروس كورونا هل قال الناس نجأر إلى الله نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نبدأ بهذا السبب العظيم نتخلص من المظالم نستغفر الله نتوب إليه نوحده سبحانه ننظر أسباب مقت وغضب فنرفع هذا؟ أبدا. وإنما كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة كلها أسباب مادية، الفيروس والمختبرات واختراع الأدوية أو كذا، والعالم كله قلبه معلق بالدول الكبرى، متى ستخرجون لنا ماذا؟ متى ستخرجون لنا مصلا يعالج هذا الفيروس؟ متى؟ أما أن نلجأ إلى الله، أما أن نتوب، أما أننا نتخلص من المظالم؟ أبدا. من الذي علق على هذه الفيروسات بهذا الأمر ودعا الأمة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ حتى لما جاءوا يقولون صلاة قالوا صلاة مشتركة بين جميع الأديان اللي يسمون الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي يسمون بهذا، لا ينبغي هذا الأمر، إنما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أجدبت الأرض وإذا حصل الابتلاء وإذا حصل الطاعون والوباء وإذا حصل أي شيء من ذلك، أول شيء ينبغي على الناس اللجوء إليه هو تقوى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم.
فيقال لهم أنتم لا تعرفون إلا الشيء القليل مما في خزائن علم الله تبارك وتعالى وما أحطتم بكل شيء، ولهذا لا يخافون ولا يتعظون ويأتون بهذه التعليلات ويقولون هذه أمور فلكية، فكسوف الشمس يحدث بسبب كذا وكذا، والصواعق بسبب التفاعلات الكيميائية وغيرها.
ولهذا الناس اليوم لا يقفون مع الكسوف، والكسوف وقفة خوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل ذلك يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة وغير ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نفزع إلى ذلك نخاف. حتى مع الإخبار، إخبار الفلكيين اليوم عبر السنن الكونية بأن هذا الكسوف سوف يحصل في الساعة الفلانية أو الكسوف يحصل في الساعة الفلانية وينكشف في الساعة الفلانية، حتى مع إخبارهم هذا إخبار الناس بحسب ما عندهم من أمور، لكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل ذلك عذابا وقد لا يكون كما توقع الناس، لأن الله يخالف بين السبب ومسببه، خالق الأسباب وخالق المسببات هو سبحانه وتعالى خالقها، وقد يكون الأمر كما ترى، لكن الله عز وجل قد يعاقب عباده، فينبغي حتى مع الإخبار هذا أن يبقى الخوف، لأنه هل هذا سيكون كما يخبرون وكما جعله الله حتى سنة أو ربطا بين أسباب المسببات؟ قد يحصل ما يخالف ذلك، فلهذا ينبغي أن يكون الإنسان خائفا. فالمهم أن كل هذا ينبغي أن يكون تحت عبودية الاعتبار والاتعاظ. نعم. لكن من الذي يحول من هذه الأشياء عبودية؟ هذا الذي يخاف عذاب الآخرة، هذا الذي يخاف الله، هذا الذي يعتبر، هذا الذي ينتفع. نعم.
وهذه تعليلات الكفار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابنه إبراهيم خسفت الشمس، فقال الناس خسفت الشمس بسبب موت إبراهيم، خسفت الشمس بسبب موت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وإنذار منه عز وجل ليرجع الناس إلى الله عز وجل. لهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفزع إلى الصلاة وإلى الذكر حتى ينكشف ما بنا.
نعم، ولهذا فإن الصلاة تكون من وقت حصول سببها إلى الانكشاف، لكن لو أنه فرغ من الصلاة ولم يحصل الانكشاف فإنه يذكر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، فيشرع الذكر والدعاء والصدقة والتكبير وغير ذلك، يشرع هذا حتى ولو أن الإنسان فرغ قبل الانكشاف. أما إذا انكشفت وعلم انكشافها، كان يصلي في الصحراء وعلم الانكشاف انكشاف الكسوف، فإنه يتم صلاته ويخففها ويتمها ولا يطيل، لأن السبب زال. إذا زال السبب في الصلاة فإنه لا يخرج من الصلاة، لا، وإنما يخففها. وماذا يخففها؟ ويسلم. أما إذا سلم قبل انكشاف السبب فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل ويتصدق وغير ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبها بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه.
طيب، هذه قاعدة، على حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. يبقى ضعف إيماننا إما أن يرجع إلى تخلف شكر أو إلى تخلف صبر أو نقص ذلك، فإذا نقص الصبر نقص الإيمان، وإذا نقص الشكر نقص الإيمان. وكما قال الإمام ابن القيم: فرأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر مجانبة ماذا؟ الهوى. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، فالصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن مناهيه، وصبر على أقدار الله، فإذا استكمل أنواع الصبر فهو من الصابرين المحمودين الذين يستفيدون من القرآن ويستفيدون من الآيات والعبر والعظات. والشكر القيام بالتوحيد وأنواع.
والكون مليء يا أخواني بهذا، والله والله الله أقام الحجة على الناس، فأنت بين آيات كونية تراها أمامك، هذه أدلة على وجود من؟ الله سبحانه وتعالى، وعلى عظمة الرب عز وجل. انظر إلى السماء، على كم عمود رفعت السماء؟ لكن على كم عمود رفعت بيتك؟ على كم جدار رفعت بيتك؟ على مع الأعمدة مسافات، العمود ما ينبغي أن يكون بينه وبين العمود الثاني أكثر من كذا وكذا وكذا، ما نستطيع أن نرفع هذه العلبة، ما نرفعها إلا بشيء، ما نرفعها هكذا هذه العلبة، فكيف بهذا بهذه السماء؟ وليست السماء سماء واحدة، فنقول هذه السماء فعلت بالعمد، إنما الثانية على الأولى بعمد والثالثة على الثانية بعمد، لا، كل هذه السماوات بطبقاتها كلها رفعت بالعمد. هذا يدل على ماذا؟ هذه الجبال التي خلق الله وأرسى بها الأرض، ولولا ذلك لمادت بنا الأرض، هذه المياه، هذه البحار، كل هذه آيات، حتى الكائنات. شوف أنت، ما فينا اثنان يتطابقان شكلا ومن كل وجه، حتى التوأم وإن اتفق شكلا أو تقارب أو تطابق شكلا، لكن بينهما من الصفات ما بينهما ومما يميز كل واحد، ولذا لا ترى بصمة هذا كبصمة ذاك، ما يمكن يجتمع بصمتان، إنما هذا له بصمة وهذا له بصمة، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كل هذا من آيات الله عز وجل. فعبر وعظات، نهيك عن الآيات الشرعية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، افعل لا تفعل. قصص موجود لتعتبر، أمثال موجودة لتعتبر، قصص وأمثال وأخبار ووعد ووعيد وجنة وما فيها من النعيم ونار وما فيها من العذاب، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صوم لعلكم تتقون، صوم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل أنت مصلي؟ تصلي، بعض الناس ما يصلي. طيب الله عز وجل ذكر فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. إذن معنى ذلك إذا ما كنت تصلي فلست بأخ لنا، وإذا لم تترك شركك فلست بأخ لنا، وإن كنت تارك الزكاة فلست بأخ سالم لنا، بل قد نهجرك، بل قد نعاقبك، بل نأخذ منك قهرا. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. أليس هذا هو القرآن؟ فيه هداية أعظم من هذه الهداية؟ الخلل الواقع منين؟ لأننا ابتعدنا عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا الناس يخافون القانون، تجد السائق يخاف المرور، والسارق يخاف الشرطة، والمختفي يخاف المخابرات، وما يخافون الله الذي أعظم من الشرطة وأعظم من المخابرات وأعظم من كذا. ولهذا أنا لست أحتاج إلى شرطي ليقول لا تفعل، لا، أنا من نفسي لا أفعل لأني أخاف الله. بالعكس الشرطة لو خالف أقول لا تخالف، لا تخالف. هذا فمن وقف عند الآيات الشرعية، وقف عند الآيات الكونية، اعتبر وانتفع واستفاد وصار على الاستقامة. فاستقم كما أمرت، ليس كما قال الحكومة، وليس كما قال الشرطة. فاستقم كما أمرت، أمرني لا قبل الشرطة، أمرني لا قبل الأب، أمرني لا قبل المعلم والمدرس، أمرني لا قبل الشيخ. فأنا الأمر الذي أمتثله ما أمر الله به ورسول، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، وأولي ولم يقل وأطيع أولي الأمر، مما يدل على أن طاعة الأمر من طاعة الله ورسوله، في طاعة الله ورسوله. فإذا أمرني أولو الأمر بما فيه طاعة الله ورسوله كانت الاستجابة، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
والشكر القيام بالتوحيد وأنواعه وبالأعمال الصالحة، وشكر النعم يكون بإدراك هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى.
أن هذه النعم بإدراك أن هذه النعم كلها من الله سبحانه، تدرك هذا، تعترف بأن المنعم هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
فيزداد طاعة لله، ويزداد حبا له وتوكلا عليه ورغبة فيما عنده.
قال فإن الله يحب العبد إذا أكل الأكل أن يحمد الله عليه، كل شيء يحمد الله عليه، أكله شربه احمد الله سبحانه وتعالى عليه. وسمي الله إذا أردت طعاما وشربا، فأنت تسمي الله مستعينا به، فإن أكلت حمدت الله عز وجل على هذه. نعم. إذا يكون طعامك عبادة ولا لا؟ عبادة. والإنسان لا ينفك عن الاعتبار حينما يقدم له أطعمة، سبحان الله، هذه أطعمة وصنوف الأطعمة من الذي رزق بها؟ الله. وكذلك أيضا الله عز وجل أغناك بها، وغير قد يموت جوعا تحمد الله سبحانه وتعالى، مع كسرة الخبز تحمد الله سبحانه وتعالى، كسرة خبز، كيف لو أعطيت ما فوق ذلك؟ لكن الإنسان منا سبحان الله يقصر في هذا الشكر. شوف النبي لفت نظر أبي بكر وعمر لما أكلا وشبعا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرجتم من بيوتكم كذا وكذا، وعدتم كذا وكذا، لتسألون يومئذ عن النعيم. هذا نعيم ستسأل عنه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. قال الشيخ ربيع حفظه الله: الذي لا يصبر على المصائب ولا يصبر على الطاعة كيف تكون حاله؟
ولا يصبر عن المعصية كيف يكون حاله؟ نعم.
يكون إيمانه إلى النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب
يعني كلما عظم البلاء فصبرت عظم الأجر. في واحد بيصبر على 100 جنيه ضاعت منه، في واحد يصبر على 1,000,000 راح منه باليمين،
أعطني بيه. حسنت جزاك الله. ما اسمك؟ أحمد. حسنت يا أحمد جزاك الله خير.
فهذا عظم الجزاء مع عظم البلاء. هذا يبتلى في نفسه وهذا يبتلى في ماله، هذا يبتلى في ولده وهذا يبتلى في زوجه، هذا يبتلى وهكذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل هذا بيقع فيه الابتلاء، وبشر الصابرين. ولهذا كل الناس في الابتلاء، لكن أين الصابر؟ أنا مبتلى في ولدي وأنت مبتلى في زوجتك، وده مبتلى في صحتك، وده مبتلى في ماله، وده مبتلى في وظيفتك. ولهذا كل الناس اجلس معهم كده وكل واحد ماذا تعاني وماذا تشكو. ده يقولك عندي ابن، وده يقولك عندي زوجة، وده يقولك عندي جار، وده يقولك عندي صحة، وده يقولك أرضي حجرين عليها، وده اللي يقول لك بيتي ما أدري إيه. كل واحد عنده. فأنت مشكلتك ما تستطيع الزواج، وغيرك مشكلته الزواج، تزوج وابتلوا بامرأة سيئة، يبقى أنت مشكلتك تجد الزوج، والتاني مشكلته يتخلص من الزوج. أنت مشكلتك ولدك، والثاني مشكلته جاره، والرابع مشكلته، وهكذا. ولهذا في النهاية اعلم أنه ليس أحد أفضل منك، بل أنت ربما تكون أفضل من آخرين. كل يتوزع الابتلاء عن أمور الدنيا، إنما التفاضل بين الناس إنما يكون بالتقوى والعمل الصالح. إنما الدنيا أنت عندك مليارات، جيب السيارة وعندك مليارات، لكن ما عندك سعادة. ابنك بيضربك، أنا ما عندي شيء، لكن ابن رهن إشارتي. أنت عندك زوجتك خانتك، وأنت عندك خدم وحشم، وزوجتك تخونك، وأني زوجتي تصونني. من الأسعد فينا؟ قصور ومالك تخونك الزوجة، ولا عشة وتحفظني الزوج؟ فالناس ما، فلهذا التقوى هي الفارق، التقوى هي الفارق. الصلاح، تعرف الكلمات اللي بنقرأها الآن، تعرف اجتماعنا الآن هذا ليس له نظير على وجه الأرض إلا اجتماع مثله. إنما الاجتماع بقى في المصايف وفي اليخت في البحار وفي طائرات خاصة، بيوت في ضحك من هذا كله، ولا يسمن ويغني من جوع، ولا يجلب سعادة. سعادة انشراح صدر، قرة عين، طمأنينة قلب، هذه تكون فين؟ مادة الوحي فقط، مادة الوحي فقط هي التي يحصل بها السعادة، والأنس بالله عز وجل. تسعد في سجودك، تسعد في ذكرك لله، تسعد في آية تقرأها، تسعد في فكر وذكر تذكره، تفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليه بسيوف. فدعي الناس في دنياهم، ولهذا لا تمدن عينيك لو انت عندي أزواجا منهم وانت ماشي كده على رجليك، اوعى لعابك يسيل على البي ام دابيو ولا المرسيدس، وانت عايش في بيت المطر بينزل فيه وكذا، اوعى تمد عينك الفلل. كل هذا موروث ورايح، كل هذا حطام، وما الحياة الدنيا إلا ما تعرف. لكن أنت الذي عندك هو الذي به ستارث جنة عرضها السماوات والأرض. مثلك بقى سيرى. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند إيه؟ آخر تقرأها. إذا غدا أحدكم المسجد وكذا فقرأ الآيتين أو تعلم، كانت خيرا لهم من إيه؟ من ناقتين، ها، وثلاث خير من ثلاث، وكذا وكذا. يعني الأموال دي ما أمن نترجم النصوص اللي فيها عطايا تقريبية، يعني مثل كذا مثل كذا مثل كذا من أمور الدنيا، يعني ولا كل هذه الدنيا ولا تساوي شيء. أنت بتنفق نفقات عظيمة جدا، يعني بتحصل أشياء عظيمة جدا، لأن يهدي الله بك الرجل وحين خير لك من حمر النعم. أنفس أموال العرب تسبب في ذات إنسان. فالدنيا ولا تساوي شيء، ولا ملك ملك ولا رئاسة رئيس. هو ملك لكن هو مملوك على فكرة. كل رئيس مرؤوس، كل ملك مملوك، ما لم يكن عابدا لله، إنما كل رئيس مرؤوس ينتظر أمر أعلى منه. شوف العالم الآن، هذه الدولة الكبرى فوقها أكبر، وكل يخاف من بعض، لكن يبقى المميز من صاحب الصبر والشكر، صاحب العبادة، خصوصا العبادة القائمة على الاتباع والتوحيد والإخلاص. هذه العبادة، هذه العبادة. نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله
إذا من النوادر أحب. يعني أنت الآن يعني صاحب السنة وكذا، يروح لمسؤول، يروح للناس، يجلس مع أي أحد بالكلمة منهجه، يعني لا تشعر أنه بيتوارى ولا. فأحد إخوانكم كان في كمين أمس، اتصل علي بعد ما ترك الكمين مباشرة، فبيحكي لي بيقول يعني فالمهم أخذوا بطاقته ونزل عند الضابط وكذا وجلسه: أنت منهجك إيه ولا تبع مين؟ قال له: إحنا اللي بيقولوا عنا إن إحنا مداخلة يعني. قال له: أنت وأنت تعرف الشيخ ربيع؟ قال له: أعرف. قال له: تعرف الشيخ ربيع يعني؟ قال له: قال له: سمعت له يعني؟ قال له: آه سمعت له، بسمع له يعني. طب أنت شفته؟ قال له: لا. قال له: طب أنا شفته، حضرت الشيخ ربيع. قال له: والله؟ قال له: والله حضر الشيخ ربيع. طلع مدخلي اكبر ده. بقى مدخلي اكبر، اتضح ان الاخ مدخلي ايه بالسماع، لكن ده مدخلي بالرؤية. قال له: طب خلاص خد بطاقتك. فالاخ طلع بقى بيسألني ايه، بيتصل علي يعني بيقول لي: الله المستعان.
وإن الله إذا أحب قوما يتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا.
إخواني، هذه الحقيقة متون كلام العلماء والسلف، يعني هنيئا أنا أوصي إخواني الصغار الحفاظ، الحفظ سهل عليهم، هذا يحفظ يا إخواني كل هذه الأشياء، احفظ في الفقه، واحفظ في التوحيد، واحفظ في التفسير، واحفظ في السلوك والعمل، احفظ هذه. يعني كتاب زي كتاب الفوائد ده لو تستطيع تحفظه عن ظهر قلب وتراجعه، هذا مادة عظيمة جدا، مسلكية وعملية ووعظية ووعظية. يعني لو وعظت 5 مرات مع كل صلاة وبقيت حياتك طائض، إن شاء الله يكفيك كتاب الفوائد. بس كل سطر موعظة، كل سطر موعظة، كل سطر موعظة. لو جعلوا كل يوم 5 مواعظ كل يوم، هذا متن في السلوك. بينما الصوفية يقولون ربي على الطرقية، وبينما الروافض يربون على الحنق على الصحابة، سلف الأمة يربون على هذه المعاني العظيمة. فالأخ المقبل على الطلب وصغير السن اللي ما انشغل ويستطيع أن يحفظ، الحفظ بالنسبة له سهل، لا تضيع نفسك. ولهذا ما في حد للمحفوظ، لكن في ترتيب، في ترتيب. لكن لو الإنسان يستطيع أن يحفظ كل كلام السلف يحفظه، اوعى واحد يقول لك قف، أو واحد يقول لك ما تحفظ، أو واحد يقول لك، هذا خانك، جاهل من يقول هذا، جاهل، هذا جاهل. هذه الكلمات لما تقرأها، لما تحفظها هذه كلمات من نور، من نور. ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر، فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآية نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. نعم، إذا فقد الصبر والشكر. نعم،
قال الشيخ حفظه الله: قوله ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد، فلا بد من هذين الأمرين العظيمين، الصبر والشكر. فالعبد الموفق يقوم بشكر الله على نعمه التي لا تحصى، ومنها نعمة العقل والسمع والبصر.
أعظم يعني نعمة إخواني، النعمة بإطلاق هي نعمة الإيمان والهداية. أي نعمة أخرى مقيدة؟ يعني هل الولد نعمة بإطلاق؟ متى يكون الولد نعمة؟
إذا كان صالحا.
إذا كان صالحا. متى يكون المال نعمة؟
إن كان في مرضات الله.
كان في مرضات الله. متى يكون المال، متى يكون العلم نفسه نعمة؟ إذا هدى. نعمة الإيمان، نعمة الاستقامة، نعمة الهداية، هذه نعمة بإطلاق. فلهذا لو أنك قعيد تقضي حاجتك على فراشك ولكن قلبك متعلق بالله عابد الله، احمد الله عز وجل ولا تنظر إلى هذا إلا بمنظور نعمة. تعرف اللي انت فيه نعم. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء صبر كان خير. إذن مرضي هذا نعمة؟ نعمة. ليه؟ لأنه خير، يبقى نعمة. لا تظن المؤمن العالم لا يخص النعم بالعطايا، فإنها نصف النعم، فنصفها عطايا ونصفها بلايا. فإن شكر على العطايا كانت العطايا نعمة، ما بعرفش عيد. وإن صبر على البلايا كان نعمة. فنعم الله عز وجل نصفها عطايا ونصفها بلايا. فإن شكر على العطايا كانت العطايا نعما، وإن صبر على البلايا كانت البلايا منحا. يبقى إذن بيصب، يبقى هنا في نعمة. يبقى فقد يديه، فقد رجليه، فقد كل شيء، وفيه قلب ذاكر نظر، كل لحظة تمر عليه إنما تكفر خطايا وترفع درجات. يبقى يا أخوة، أما يكون عندك مكينة جنبك كده مطلعة دولارات 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 دولارات، ما فيش، ما تقيفش على طول، يبقى ده نعمة ولا ما هو بنعمة؟ أجور 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 أجور، حسنات حسنات حسنات، يبقى نعم. لكن للأسف الشديد عملة الناس الدولار، فبهذا تتضح النعمة في الدولار عنده، لكن ليست عملة الناس الحسنات. وبالتالي تقول اصبر ومأجور، يقول لك بس إليك عني، أعمل إيه بس أجري، أنا هصرف بالأجر إيه؟ الأجر هذا أصرف، أنا عايز أجري مال، عايز أجري مال، زوجني، أطعمني، اسقني، أعطيني مركبا أركبه، أعطيني بيتا أسكنه. هي دي النعم عند الناس يا أخوان، دي النعم عند الناس. أما الإيمان، أما التقوى، أما الصلاح، للأسف للأسف لا يلتفت الناس إلى ذلك. ولهذا قد يرزق الواحد الولد الصالح فلا يلتفت إلى هذه النعمة. لكن لو الولد الرابح، مش الصالح، الولد الرابح، الولد اللي ضربت بقى معاه بورصة ومش عارف ايه واصبح عنده بيلعب كما يقال، هو ده الولد، هو ده الولد النعمة. ولو كان لا يصلي، ولو كان يصلي، لكن الولد الصالح ليس نعمة، ليس نعمة. الولد اللي جاي من الدرس الساعة 11 بالليل، ارجع يا ابن 60 في 70 زي ما جيت، يا الله، عقوبة عقوبة عقوبة. وغيرك الولد بيديله يمين شمال ما يقدرش يتكلم، وبينشد وده سيبوه حدش يكلمه، لو حد كلمه ما، كما يخبرني بعض الإخوة، تموت أمه في نفس البيت اللي يسكن فيه 5 أيام ما يدري عنها حتى تعفنت، لأن ما في، مش صالح، مش لا يأكل حتى تأكل، مش لا يشرب حتى تشرب، مش ماتت على ذراعيه ويحمد الله أنها ماتت بين يديه، يحمد الله على هذا. لكن الناس لا يقدرون، لا يقدرون الولد الصالح. نعم.
قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالكفار أعداء الله لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرون بها، وعلى رأس كفرانهم الشرك بالله واتخاذهم الأنداد لله. والمؤمنون الذين هداهم الله وأراد لهم السعادة في الدنيا والآخرة يشكرون الله على نعمه العظيمة، وعلى رأس شكر الله القيام بتوحيده وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وإيمانهم الصادق بأن الله ما خلقهم إلا لعبادته سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان كافرا بليد الأعصاب والمشاعر ويتحمل بعض الأشياء، ولكن ليس هذا هو الصبر المطلوب، وإنما الصبر هو الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه والصبر على أقداره. قال تعالى في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبر في البأساء وصبر في الضراء من أجل الله عز وجل، وإيمانا بأقداره سبحانه وتعالى، والصبر على طاعته سبحانه.
صبر يصبر احتسب، صبر هو طاعة. أما الصبر صبر الاضطرار ليس صبر اختيار، فإنك لا تؤجر عليه. بعض الناس قد يصبر لكن صبر اضطرار، صبر اضطرار لا يتعبد الله بهذا، فهذا لا أجر له في ذلك، هذا اسمه صبر اضطرار. إنما صبر اختيار هذا الذي يؤجر عليه. نعم نعم. البأس ايه؟ واحد، يعني إذا أطلق أحدهم دخل في الآخر، لكن ما يحصل به بؤس لك وكذا وما تتضرر. فالبؤس قد يكون الضيق، قد يكون تعاسة، قد يكون كذا، والضر ضر يلحق بك، وقد يطلق أحدهما على الآخر. نعم. ماذا إذا صبر الصبر الشرعي؟ تكفير المصيبة مكفر، فإن احتسبت وكذا مع ذلك أجرت على ذلك. يعني إذا كان عنده صبر فقط، عنده صبر فقط وما عنده رضا بذلك، يعني عنده ألم، هذا معنى عدم الرضا، يعني يحصل له الألم وغير ذلك، فإن الإنسان يكفر عنه بمجرد المصيبة. وأما الدرجة رفع الدرجة فهذا مع الاحتساب. نعم.
والصبر على طاعته سبحانه وتأديتها رغبة ورهبة وصبرا، والصبر عن معصية الله فيكيف جماع النفس على الشهوات.
قال صبر في البأساء أولها. نعم. وصبر في الضراء من أجل الله عز وجل وإخضاره، والصبر تصبر وتأديتها رغبة ورهبة وصبر، والصبر عن معصية الله فيكف جماح النفس،
فيكف جماح النفس عن الشهوات ويحبسها عن الانحرافات، فهذا هو الصبر المحمود الذي يحمد الله أهله ويثيبهم ثواب الصابرين، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون على هذه الأشياء الخيرة وحبس أنفسهم عن المعاصي وعن الظلم والبغي على عباد الله. قال ابن القيم رحمه الله: الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكثير أيضا في القرآن كقوله تعالى: يضل به من يشاء ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به المهتدين ولا المتقين. نعم.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
قال حفظه الله: المتقون يهتدون بالقرآن، وهؤلاء يضلون به لفجورهم وقطيعتهم للرحم.
ليس لأن القرآن كتاب هداية، حاشاه، القرآن كتاب هداية، لكن من يهتدي به؟ المتقون. أما غير المتقين فإنهم يضلون ومعهم القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب من آياته محكمة هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى زاغت قلوبهم وهم يستدلون بالقرآن، القرآن حجة عليهم ليس لهم. وهل ضل أهل البدع إلا باستدلالهم بفهمهم المنحرف للقرآن؟ فضلوا وهم يقرؤون القرآن، وضلوا وهم يستدلون بالقرآن لأنه على غير وجهه. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم الآيات هو رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. نعم نعم. وفاة من؟ كله. نعم كل انحراف. نعم.
وهؤلاء يضلون به لفجورهم وقطيعتهم للرحم ونكثهم للوعود والعهود، فيضلهم الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: الإيمان الثابت الحي سبب للتثبيت، يثبت به المؤمن في الحياة الدنيا ويثبته به في الآخرة، حيث حين يسأله الملكان في القبر كما جاء الحديث فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم، بل الإيمان السنة، هذه سبب تثبيت العبد، والثبات مطلب شرعي عظيم، فأن تهدى إلى السنة إلى الحق هذه نعمة من نعم الله، وأن تثبت على ذلك تلك نعمة أعظم حتى تموت عليه. فليس الشأن أن تهدى وفقط، وإنما الشأن أن تهدى وأن تثبت على ذلك. فقد يعرف الإنسان السنة ثم سرعان ما ينتكس عنها وينقلب على عقبيه، وهذا يكون في من لم تخالط السنة بشاشة قلبه، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، تراه ضعيفا أصلا في الأصل ضعيف، هذا الذي يحصل له الانتكاس. أما إنسان على السنة وعلى الاستقامة بحق وهو يحبها ويسأل الله عز وجل الثبات عليها ثم يزيغ، لا، فالله عز وجل كريم، هو سبحانه وتعالى رحيم، ومثل هذا يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا فيموت على ذلك وفي الآخرة فينطق بذلك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيه؟ كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن هذه الآية في ماذا؟ في أسئلة القبر، يثبت الله، استدل بها النبي على أسئلة القبر، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالله يثبت هؤلاء. إذن أن تثبت على هذه الاستقامة تهدى إليها نعمة عظيمة، تحتاج سؤال لا أن يهديك سواء السبيل. ولما وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين. فخرج من الخائف يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ولما ورد ولما توجهت القاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، وقال سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه ونسأله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة في كل أمر من أمورنا، استقامة في مأكلي في مشربي في ملبسي في منكحي في دعوتي في وظيفتي في كل شيء، أن يهديك الله سبحانه وتعالى سواء السبيل. وكلما عظم تعلقنا بالله وكنا به صادقين كان الرشاد والتوفيق والاستقامة، فيكون أمرك على السداد. كلما تعلقت بالله واستمسكت بالعروة الوثقى ولجأت إلى الله لجوء الصادقين كان عطاء الله لك بالهداية والرشاد والسداد عظيما، على قدر إقبالك على الله وعلى قدر تعلق قلبك بالهداية والاستقامة على قدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن الآن ننفك عن سؤال الله التوفيق والسداد طرفة عين، لا ننفك عن ذلك أبدا، نحن لا نحن بالله عز وجل ولله. لو وكل الإنسان إلى نفسه في أي أمر من أمور طرفة عين لهلك لهلك. لهذا أسأل ربي أن يكون أمري على السداد، وأسأل ربي أن يكون أمري على الهداية، لا تنفك عن هذا أبدا. ولهذا يا إخواني ينبغي أن يكون الباب الأول عندنا دائما هو باب الله، أطرق باب الله أولا. أنا رايح مثلا لفلان من باب الأسباب حتى أطلب منه كذا، الأول قبل أن تذهب إلى فلان علق قلبك بربه، لأنه هو الذي سيجري على يدي هذا الرجل هذا الشيء. إنما تقول هذا حبيبي أنا واثق جدا رايح له، يعني ده ما بيأخرش طلب، المرة دي أخر لك الطلب لأنك اعتمدت على السبب. فإلجأ إلى الله، فلولا الله ما جرى لك خير على يدي أحد. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. إذن عليك أن يتعلق قلبك بالله قبل الطبيب، قلبك بالله قبل ولدك. والله لو ما أراد الله أن تنتفع بولدك ما انتفعت، ولا بأبيك ما انتفعت، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لو ما أراد الله أن يجرك خير على يد ولدك أو والدك أو أمك والله ما حصل. لكن المشكلة يا إخواني أننا يقل تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وإلا والله لو صدقنا في لجوئنا إلى الله في تعلقنا بالله سبحانه وتعالى لكان الخير. والله يا إخواني والله لكان الخير. والله يا أخي يا شاب والله ممكن تتزوج في مواصلة قطار من دمياط لشربين، تتزوج وانت ماشي شيء الهم لا قدامك ولا حلتك ولا وراك ولا إلى آخره، معك مصحفك وبتقرأ القرآن. أنا عندي بنت لمحتك يا ولد، الولد جميل قوي ولا يا سلام، لو بنتي طيبة قوي، بس يعني لو يرزق الولد الصالح ده. واجلس معي، انت منين يا ابن؟ أنا من طبل. وانت بتشتغل فين؟ كذا كذا كذا. تزوجت؟ لا والله. ليه ما تزوجش؟ والله ان شاء الله ربنا يسهل، بس يعني بنشوف فرصه سفر كده ولا ربنا يرزقنا، هذا انا ببحث عن شغل. او طب تعالى يا ابني، انا عندي بقاله سوبر ماركت تمسكه كلام من ده، وعندي بنت صالحه شوفها ان اعجبتك خلاص وانا متكفل بكل شيء. هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. والله اذكر طبعا يعني بس هذا يعني مره بقولك سرعه المساله. مره واحد زمان يعني قبل يمكن قبل مسافر عليكم السلام، من اكثر من 30 سنه صلى معايا التراويح، وبعدين المهم طلعنا وكان ما ادري كان يوم عيد او المهم يعني في نفس ال ف قال لي شوف تتزوج وعندي الشقة كاملة موجودة وخلاص، بس يلا انت عاوز بس طبعا ما تزودش الشام هذا الكلمة بعطيك اللي ممكن تأتي في لحظة. سبحان الله قد يأتي شيء في لحظة لحظة من حيث لا تحتسب من حيث لا تحتسب. فممكن سبحان الله ممكن سبحان الله شيء يعني. وإحنا طبعا إحنا ما نتقي من أجل هذا، إحنا نتقي من أجل ما عند الله من النعيم الأعظم. لكن أنا أقصد أقول لك اربط ارتبط بالله سبحانه وتعالى وعلق قلبك بالله عز وجل، إذا كان كذلك أبشر. نعم. كله الاثنين. نعم 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 يعني هو البأس على الإنسان من بؤس وهم وكذا، الشيء الذي قد يكون خارجي، وأما الضراء ما يلحق بدنك من ضرر. نعم.
وأما الكافر أو
المنافق قد يتناوبان، يعني إذا ذكر الضراء داخل فيه البأس، وإذا ذكر البأس داخل فيه الضراء، لكن إذا ذكر البأس والضراء يكون يعني ما يتعرف الإنسان من بؤس نتيجة أمور من فقر وكذا، هذا فهو أعظم البأساء. وما تعلق وما يتضرر بإنسان بالفعل هذا والضراء ببدنك بكذا، نعم، كالمرض، فالبأساء كالفقر والضراء كالمرض مثلا. نعم.
وأما الكافر أو المنافق فيقول ها 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 لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فثبت الله ذاك بسبب إيمانه واهتدائه بالقرآن وتصديقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
سبب إيمانه واهتدائه بالقرآن فثبته الله، لما كان ثابتا على هذا القول في الدنيا، ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثبته الله ماذا في الآخرة. والجزاء من جنس العمل، ما يمكن يثبتك الله على هذا القول في الدنيا ثم لا تجيب في الآخرة، أو لا تكون على هذا القول في الدنيا ثم تجيب في الآخرة، لا، الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال وخذ
فهذا الثبات في الآخرة جزاء لثباتك في الدنيا. نعم. فاليوم إذن ستجيب بماذا؟ ستجيب بثباتك في الدنيا، بإيمانك في الدنيا، بهدايتك في الدنيا. نعم.
وخذل هذا الكافر والمنافق ففشل في الإجابة، لأنه كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وقلد أعداء الإسلام من الكفار أو المنافقين، فسمعهم يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون في القرآن ففعل مثلهم. ويخاف على الفاجر أيضا الذي لا يستجيب لأوامر الله عز وجل، لأن المخالفة تضعف الإيمان والتصديق وقد يفشل في الإجابة والعياذ بالله من ذلك.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وقال تعالى فما لكم في المنافقين
طبعا الذي لا يجيب في القبر إنما هو الكافر المنافق المرتاب في الرب وفي الرسول وفي الدين. أما من كان موقنا بأن ربه الله، موقنا بأن دينه الإسلام، موقنا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو عنده معاصي مات عليها، فإنه يجيب، لأن النصوص دلت على أن الذي لا يجيب هو من كان مرتابا في هذا، شاكا في هذا، كافرا بهذا. أما من كان موقنا بهذه ولو عنده معاصي فإنه يجيب، لكن النعيم في القبر يكون على حسب الإيمان. أما من جهة الإجابة فإنه يجيب بموجب ما عنده من ثبات ومن يقين بهذه الثلاثة. نعم. نعم قد يجيب ويعذب على معاصيه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال حفظه الله المنافقون أركسهم الله بنفاقهم والعياذ بالله، فلا يطمع فيهم لأن الله أخزاهم فلا أمل في هدايتهم. قال الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومن كانت هذه حاله فلا يطمع في إيمانه، يسمع كلام الله ويفهمه ويعقله ثم يتعمد تحريفه وتضليل الناس وصدهم عن سبيل الله، وهذا حال اليهود، وقد يماثلهم بعض أهل البدع، فكثير من أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة والأحزاب الضالة الموجودة الآن، الذين يصدون جميعا عن سبيل الله الحق، يعرفون أن المنهج السلفي هو الحق، ومع ذلك يحاربون أهل هذا المنهج ويحرفون الآيات التي تدل على بطلان مناهجهم وتدل على صدق وأحقية ما عند أهل الحق.
نعم، لأن هذا ما أراد الهداية. شوف يا أحمد، شوف هذا ما أراد الهداية، وإنما سعى في أسباب الغواية، بل أعظم أسباب الغواية، يسمع القرآن ويعرف الحق، يسمع ما أنزل الله ويعرف الحق ثم يحرف بعد ذلك. ومن أضل من هذا الإنسان الذي بلغته آيات الله وعنده العلم بها ثم بعد ذلك يحرف ما أنزل الله سبحانه وتعالى، كحال أهل البدع والضلال، فلهم شبه من اليهود. ولهذا قال السلف: من كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. نعم، وما أكثر تحريف أهل البدع، هذا يحرف الأسماء والصفات، وهذا يحرف القدر، وهذا يحرف الإيمان بالله، وهذا يحرف في الصحابة، وهذا يحرف، كلهم يحرفون، كلهم يجتمعون على التحريف. يقرأ قول الله رحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، ومع ذلك يقول لا هذا كفر، إنما المعنى الرحمن على العرش استولى، استولى وليس استوى، ليس على عليه، إنما استولى عليه. يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر السماء الدنيا، يقول لا، ينزل ملك، ينزل، تنزل رحمته، ينزل أمره، لكن ما ينزل الله عز وجل، لا يليق بالله عز وجل أن ينزل، هكذا يقولون. إن الله يحب المتقين، يقولون لا، الله ما يصب المحبة، الله ما يحب المتقين. كره الله بعاثهم، لا، الله ما يكره، لا يحب ولا يكره. ويردون على الله عز وجل قوله، وصاروا في أنفسهم أعلم من الله بلسان حالهم. الله يقول يحب وهم يقول ما يليق أن الله يحب، الله يقول كره الله وهم يقول لا، ما يليق أن يكره الله، الله لا يوصف بأنه يحب ولا يوصف بأنه يكره، والله يقول يحب المتقين، يحبوا ما يحبونه، ومع ذلك يردون عليه قوله بالتحريف. المحبة إرادة الثواب وكذا، فيردون على الله أمره. فهل هناك ضلال أعظم من هذا؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله، وقال تعالى: وقالوا قلوبنا.
وهذا ينبغي لنا جميعا أن نعلم ما في الكتاب، نعلم ما في السنة، نطلع على النصوص. إذا ما وصلتنا النصوص قلنا سمعنا وطعنا، لكن بفهم السلف، بفهم الصحابة، بفهم التابعين. لا تقل هذا النص واضح وأنا عملت بهذا النص واضح وتعمل به دون أن تنظر إلى ما عليه السلف الصالح، لا ينبغي، إنما انظر إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يبقى النص الشرعي الأثري بالفهم ماذا؟ بالفهم السلفي، النص الشرعي بالفهم السلفي. نعم،
وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال الشيخ ربيع حفظه الله: هم يقولون إننا لا نفهم شيئا ولا نفقه، فقال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، فاستحقوا اللعنة بسبب كفرهم.
نعم، في الآية السابقة قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فهناك سبب بما كسبوا، أركسهم الله سبحانه وتعالى فلا يطمع فيه، أخزاهم الله، ليس ظلما من الله، حاشا سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام العبيد ولكن بما كسبوا. هذه الآية أيضا: بل لعنهم الله بكفرهم. لما لعنهم الله؟ بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. إذن فهؤلاء بارك الله فيكم، هؤلاء ماذا؟ على الضلال وعلى الانحراف بما كسبت أيديهم. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان بمن جاءهم به وعرفوه وأعرضوا عنه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. السبب يقتضي المسبب،
هذا حال بينه وبين الإيمان بسبب ما عندهم، سبب ما عندهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
السبب يقتضي
المسبب. أما الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمان. إذن يا أخي أقبل على الله، يا أخي أطع الله، يا أخي املأ قلبك بتقوى الله عز وجل، يا أخي أطلب الهداية من الله عز وجل في كتابه، حينئذ سيهديك الله، حينئذ سيبصرك الله، حينئذ سينفعك الله عز وجل بما عرفت من القرآن وبما عرفت من السنة. ستنتفع بصلاتك إن جعلتها لله، ستنتفع بذكرك إن جعلته لله، ستنتفع بالسنة والاتباع إن جعلت ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم. أما من أعرض، أما من جادل، أما من يبقى طيلة ليله يبحث في الكتب ويبحث في المواقع ليجد شيئا يستدل به على باطله، هذا لا يهدى، لأنه ما عنده قصد هداية، ما أرادها، إنما أراد العلو، أراد الانتصار لحزبه. يبقى أنت تأتي بكتب السنة وبالأصول ومع ذلك ما ينتفع، هو يبحث كيف يدفعها، يبحث كيف يدفعها، يترك الإجماعات وعيش مع ماذا؟ الحسين خارج، يترك النصوص الشرعية وعيش مع من؟ مع ابن الزبير خارج. هذا يعني سبحان الله، ما أراد هداية، ما قال يا ربي اهدني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله من سألها الله بصدق أعطاه الله عز وجل ووفقه وهداه. ما يمكن إنسان يتقلب بين هذه الأدعية ويقوم ليلة يسجد لله سائلا رب أن يوفقه وأن يهديه وأن يشرح صدره الإيمان وأن يدله الله على الخير وعلى الصواب، ثم إن الله عز وجل يخذله. يا أخي سبحان الله، البشر ربما لو ألححت وأظهرت فقرك وتمسكنك رق قلبه لك، فكيف بربك سبحانه وتعالى الذي يحب إقبالك؟ فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ولا ابتعدت عنه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. يبقى أقبل يا ابن آدم، يقبل الله عليك. يبقى إذن ابحث عن نفسك أولا، فإن تخلف المطلوب فاعلم أن طلبك لم يتوافر فيه الشرط، فلهذا فتش عن نفسك، لماذا تخلف المطلوب؟ ليه أنا متزعزع أجلس عند هشام في الدرس أحس أن أنا طاير السنة، وبعدين راح هشام هيجين الشهر الجاي الأسبوع الجاي احتوشاني بعض الحزبيين، خذ المقطع ده، خذ لا لا لا، بدأ الايه المسألة، ابتعد واشك. ولماذا تسلم اذنيك لهذا المبتدع؟ لماذا تسلم اذنيك لهذا المبتدع يشوش على قلبك؟ انما ابتعد عنه حتى تبقى على الوجبة، وجبة السنة، الى ان نأتي الشهر القادم. لكن إن عكرت هذه بسماعك لأهل البدع أو غير ذلك انطفأ الحق في قلبك لأنك السبب، لأنك السبب. نعم. في أي وقت هو كالحجامة، عند إذا احتجت هذا معك في كل الأوقات، لكن لو بتحتاج بقى حجامة يعني السنة فانظر إيه أوقات معينة لكن ما نحتاج إليها، ما انتظر الوقت هذا. نعم.
السبب يقتضي المسبب والأثر يقتضي المؤثر، فبسبب الفسق والكذب والفجور وغير ذلك تحصل الضلالة، وبسبب الإيمان والصدق والاتباع تحصل الهداية.
نعم لا شك.
والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيدعو بهذا الدعاء. فقال الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها، فنسأل الله العافية والثبات، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والحق والهدى، وأن يجنبنا كل أنواع الضلال والردى.
آمين آمين.
قال ابن القيم رحمه الله: فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الشيخ: عدم الاستجابة تؤدي إلى كارثة. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من الكذب والفجور والمعاصي، فغطى هذا على قلوبهم فأصبحت لا تفقه ولا تنقاد. والزيغ عن الحق يؤدي إلى زيغ القلوب كما حصل لليهود والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته.
الله أكبر.
فقالوا أساطير الأولين:
كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فصار هناك غلاف على القلب، وصار هناك حائل بينك وبين الاعتبار، وبينك وبين البصيرة، بينك وبين الإبصار، صار الحق. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن كسبك هو غذاء قلبك، كسبك هو صيانة قلبك، إن كان خيرا انقدح فيه النور والحق، وإن كان شرا تكونت طبقات، مثل الحديد يا أخوان، كما قال النبي إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، الحديد تتكون عليه طبقات، الطبقات هذه تحول بينه وبين اللمعان وبين جودته. كذلك كلما اكتسبت سيئة نوكتت نكتة سوداء، كلما كذا غفلة بعد حتى يصبح غشاء، طبع الله عليها بكفرهم، أم على قلوب أقفالها، ختم الله على قلوبهم. يبقى هذه كلها بسبب ماذا؟ تجد في الآيات كلها بكفرهم بما كانوا يكسبون. لهذا على الإنسان أن يجلي قلبه دائما بذكر الله والإقبال على الله. من هنا يا إخواني الدروس وسماع المواعظ والانتفاع، سماع القرآن، تلاوة القرآن، الذكر، مجالسة الصالحين، اعتبار بالآيات الكونية، كل هذه إنما تقدح الإيمان في قلبك وتقربك من ربك سبحانه وتعالى، وتجعل قلبك قلبا نظيفا سليما تؤثر فيه ماذا؟ الموعظة. وذكر، فإن ذكر تنفع مين؟ المؤمنين. نعم. جهال هو سمعك أصلا عشان يعرف أنت عندك مواعظ ولا لا، هو ما سمعك، هو حافظ زي اللي حافظ ان المرأة المنتقبة تبقى المرأة اللي سرقت الذهب واللي قتلت ما ادري ايه واللي هو حافظ كلمتين هو عارفهم. يقول لك ما عندكم مواعظ؟ ما في مواعظ ترقق القلب الا عند اهل السنة لانها مواعظ اثرية. انما هذا قصص شيطانية وعرض بهلواني، فبينما هو يقول مواعظ وكذا هذا إنما يذكر مواعظ تضر، مواعظ تضر، مواعظ تصد. إنما مواعظ أهل السنة مواعظ حقيقية، مواعظ أهل السنة مواعظ القرآن والسنة. ليه؟ أهل السنة ما عندهم تفسير القرآن؟ القرآن في مواعظ؟ هم يفسرون. السنة فيها مواعظ؟ يفسرون. قصص الصحابة ومواقف الصحابة فيها مواعظ؟ يشرحونها. إذن كيف ما عندهم مواعظ؟ من الذي يفسر القرآن التفسير الصحيح ويفسر السنة التفسير الصحيح وينقل لنا ما جرى للصحابة بالأسانيد الصحيحة؟ أهل السنة إذن عندهم مواعظ، لكن هل هم يسمعونها؟ وما يدري من أهل السنة ما عندهم مواعظ؟ ما يدريه، ما يدريه. سمعوا أهل السنة فلم يجدوا. لكن يا محمد هم يقصدون بهذا ما عندك قصص خرافي مبالغ فيه أو قصص شيطاني أو قصص كذا القصص المفتعل، القصص مع الكذب، القصص مع ثراء المواعظ البهلوانية، يريد أن يكسب عواطف في الناس ولو على خلاف ماذا؟ ولو على خلاف السنة. نعم.
وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فجزاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع
والعمل الصالح. انتبهوا لارتباط الجزاء بالعمل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا زاغوا قلوبهم. نعم.
قال: وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح.
الله أكبر. فلم يطلبوا كمالها. بماذا يكون كمال النفس؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فاطلب تزكية نفسك، ونفس وما سوى فلاما فجورا وتقوى، قد أفلح من زكاها، بالعلم النافع والقلب والعمل الصالح. نعم.
وهما الهدى ودين الحق.
نعم.
فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له.
نعم.
وقال تعالى في حقهم:
نعم، مواعظ. نعم.
فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجمع لهم بين اتباع،
فانظر إلى الطائفتين. الأولى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوهم. قال تعالى طب السبب فين؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، استهزاء واستخفافا، ماذا قال إيه اللي عنده هذا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولهذا اتباع الهوى بسبب الطبع على القلب، وهذا بسبب الاستخفاف بالشرع والإعراض عنه. فما تجد صاحب هوى إلا وقد طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه بحسب ما عنده من الهوى، حسب ما عنده من الهوى. اليوم تصليتم الصلاة الخسوف. الخسوف هذا إنما هو إما كلي ولا جزئي، جزئي فبيحجب جزء من الإضاءة أو كلي فكله. كذلك القلب يحجب عنه جزء من الهداية أو كل الهداية، فكل الهداية هذا قلب الكافر، جزء الهداية هذا قلب المبتدع الذي لم يكفر ببدعته، وهكذا. فعلى قدر ما عندك منها، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. أنت قد تقبل حق هنا ولا تقبله هنا، أنت سلفي هنا ومبتدع هنا، يعني تسير على منهج السلف هنا وعلى البدع، وفي النهاية لو أنت تأخذ من السلف وتأخذ من البدع فأنت مبتدع، لأن السلفي لا يكون إلا من أخذ من منبع واحد ومصدر واحد، ما هو؟ السنة، الحق. إنما الذي يختلف ويختلط منبعه ومشربه فهذا زائغ. نعم.
فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو.
أما الطائفة الثانية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، شوف، فيكون عنده تقوى في أقوال، تقوى في أفعال، تقوى في أعمال، تقوى في كل شيء. زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقوى، آتاهم تقوى. واستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على زيادة الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. نعم.
فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى.
الله أكبر. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال، ولكن الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طيب، كما أن الذين أمنوا جمع الله لهم بين ماذا؟ زادهم هدى وآتهم تقوى. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يجتمع لك الأمران، الأمن والهداية، والأمن والهداية كمالهما بكمال ماذا؟ الإيمان. ونقص الإيمان نقص في الأمن والهداية، وانعدام الإيمان انعدام في الأمن والهداية، والجزاء من جنس العمل. فلا تنظر ماذا عندك قبل أن تنظر ماذا قدمت وماذا أعطيت. ولهذا إذا شعرت بنوع مثلا يعني كما يقال فطور وكما يقال كذا، ها، لا تشخص بقى وتطيل الشكاية في فطور، يبقى في شيء فطور هذا رجع له، ابتعاد عن محاضن الإيمان، ابتعاد عن مجلس الصحيحين، ابتعاد عن العلم، يبقى مباشر. اوعى تقول لأحد أنا عندي، هتاخد وقت كبير كده، خدت وقت كبير. أنت تعب حينما تشعر على طول مباشرة، مباشرة وصل كما يقال ليه الفيش على طول، على طول الكهرباء قطعت أم على طول وصل. لكن تقول ده الكهرباء قطعت، الظلام ده أصلا كذا وكذا، أكيد لو الواحد مثلا وصل الكهرباء ممكن يحصل. أنت لسه تشكو، أنت لسه تتكلم مباشرة، خلاص خلاص مباشرة هتاخد وقت. واتصل على الشيخ يجيب لك الشيخ، شيخ نعم عزنا كده صنع شاعر ب. أنت كن على الطريق على طول مباشرة، روح للشيخ يحضر الدرس، ما توصفش، أنت عارف المكمن فين وعارف الداء فين وعارف كذا فين، افتح كتب العلم، جالس الصالحين، جالس العلماء، لا تضيع وقتك، أنت تعرف داءك وتعرف العلاج. لكن الناقص عندك العمل، انت ابتعدت، هذه الغفلة دي نتيجة ماذا؟ ولهذا انظر سبحان الله وانت تقرأ القرآن ولك ورد ثم تقوم الى الصلاة، انظر الى صلاتك هذه، لكن تعالى في لهوك ولعبك وكذا وقم الى الصلاة، انت ما حضرت قلبك اولا، لكن القلب محضر اولا، ها، هذا يقبل على طول، ترى الخشوع وغير ذلك. زي ما احنا كده بنشغل الموتور زمان، تحضر الموتور الاول، حضرت الموتور خلاص شبك على طول، لكن تشبك الكهرباء ما حضرت الاول، حضر الاول، حضر حتى تجد الثمرة، تجد الانتاج، حضر الاول. نعم، اللي بيسموه حتى في الالات التليين، لين الاول، تلين قبل ما تمشي. فنفس المسألة لابد يحصل هذا، فاذا حصل الاستعداد وحصل الاعداد، ولهذا مهم جدا. شوف والله لو انك بتصلي التراويح وتصلي القيام بين الركعات، لو انك انت مثلا فتحت موضوع دنيوي هتدخل الصلاة وانت منشغل، لكن لو انت مثلا جلست تذكر او تتأمل او الى اخره، او منشغل بطاعة او مسألة علمية او الى اخره، ما ابتعد، ما تحتاج تحضير للقلب جديد، القلب مع القرآن ومع السنة ومع كذا ومع كذا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: النسيان الله في اللغة.
الحمد لله يا أخواني، والله كل شيء واضح، ينقصنا العمل. ولهذا هناك من الناس من آفته أن يبصر الأول، وهناك من الناس من أبصر لكن آفته عدم العمل، عدم الامتثال. نعم.
قال: النسيان في اللغة يأتي بمعنى الترك، وهو المراد به هنا، لأن الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فتعالى الله عن ذلك.
لكن النسيان يأتي معنى الذل عن شيء، والله لا يوصف بهذا، وما كان ربك نسيا. ونسيان بمعنى الترك، فهذا الذي وصف الله به، ترك ماذا؟ نسوا الله فنسيهم، أي لما تركوا العمل بطاعة الله ترك الله عز وجل إكرامهم بل خذلهم. نعم.
والجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
يا زائغ القلب، يا من أزاغ الله قلبه، أنت زائغ، أنت ما أقبلت على الله، أعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى فأضلك الله ويسرك العسرة، لا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. أنت على عسرة بسببك، وأنت على يسرى بما وفقك الله عز وجل لذلك. قالوا: يا رسول الله، في حديث سراقة في الصحيح، ففيما العمل؟ قال: عمله فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون عمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لماذا؟ لعمل الشقاوة. أنت جاي تحضر درس اليوم ليه؟ أنت محتاج تنام، كلنا ترك النوم وهو محتاج إليه، أو ترك مصلحة دنيوية محتاج إليها، أو أجل عملا، أو أنفق وقتا، أو إلى آخر ذلك، كلنا يلتمس يا إخوان. إحنا جايين هنا في وظائف يا إخوان، إحنا وإحنا جايين لفت أنظرنا منظر في عند فودافون كاش، الناس زحام كأنه مولد، لو تسأل الناس دول عن السبب تجد ما أدري، يعني حاجة حكومية، ها؟ تمام، بطاقة التموين، ربع كيلو زيت ونص كيلو شعرية ومش عارف إيه، خلاص كل واقف عشان إيه؟ بطاقة التموين والأبو جنيه عيش. طب يقفون هذه الوقفة من أجل إصلاح القلب، من أجل طلب الهداية. في درس اليوم مثلا في طبل هيجي إمتى؟ خلي بالكم عشان يبقى في زحام، في زحام. لا كان ولا سيكون إلا أن يشاء الله عز وجل. الناس يزهدون في هذا، لأن الشيطان يقف هنا ويقعد: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم. كما قلنا النبي يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان هذا لفعلوا، صح؟ فعلوا. لكن انت كم مرة رأيت واحد يقترع مع آخر على الصف الأول؟ الصف الأول ينادي الناس والناس يزهدوا، كم مرة اقترع الناس؟ ما في. لكن كم مرة تقاتل الناس على دنيا؟ الكثير والكثير. كم مرة رأيت واحد بشكل واحد جار عشان ربع سنتي، بل وأخ له، ابن أمه وأبيه، ابن أمه وأبيه، السلم ده 60 سنتي، لا كل واحد ياخد حقه فيه، يا ابن ازاي بس يتصرف؟ طب يعمل له سلم، ما فيش يا ابن، ده انت جارك ما عرفش، يا ابن ده اخوك، ما في لا اخويا ولا. لكن ان جاء امر التقوى والطاعة يزهد الناس في ذلك، يزهد الناس في ذلك. ايش خانة؟
يعني واحنا في السيارة امرأة عجوز كبيرة لما رأت الزحام هذا بتقول: يعني لو كان هذا على المساجد ما أقبل هذا الإقبال.
والله يعني والله والله جزاه الله خير. والله جزاه الله خير.
هي اللي بتقول هذا لما شفت الشوارع مسددة.
جزاه الله خير.
لو كان هذا إلى المساجد ما تزعموا هذا الزحام.
صدقت صدقت. نعم.
قال والجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الحق فجازاهم أن الله فجازاهم الله أن زادهم غيا. ولنحذر من هذا، لأن زيغ القلوب يؤدي إلى ضيق القلوب، بل قد يؤدي إلى الكفر، والمعصية تجر إلى المعصية، والطاعة تجر إلى الطاعة.
لأن زيغ القلوب يؤدي إلى ضيق القلوب، بل قد يؤدي إلى الكفر، والمعصية تجر إلى المعصية، كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة. كل تستدعي أخواتها، فالطاعة تستدعي الطاعة، والمعصية تستدعي المعصية، والبدعة تستدعي البدعة، والكفر يستدعي الكفر. نعم. ولهذا جاء في الحديث،
ولهذا جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، لأنه وجد الأمر هينا.
وقيل في الحبل حبل السفينة الذي قيمته 3 دراهم أو 1/4 دينار. نعم.
لأنه وجد الأمر هينا.
نعم. كبيضة السلاح. نعم.
لأنه وجد
يعني
الأمر
الشيء الذي يساوي 1/4 دينار، لأن اليد حتى تقطع لابد أن تقطع في النصاب، والنصاب 1/4 دينار. نعم.
لأنه وجد الأمر هينا ففعلت نفسه هذا الشيء ثم يتدرج ويزيد.
فهناك فرق بين ما يستوجب حدا وبين ما يستوجب وصفا، فوصف السارق يطلق على أي أحد سرق ولو 1/4 درهم 1/4 قرش، لو سرق سواكا يسمى سارقا. أما ما يستوجب قطعا فهذا إذا بلغ النصاب، وما النصاب 1/4 دينار. نعم.
ثم
أو 3 دراهم، يعني ما يساوي هذا أو ذلك. نعم.
ثم يتدرج ويزيد في ذلك فيؤدي به إلى قطع يده. فعلينا أن نحذر من الوقوع في المعاصي والبدع والفواحش، لأن الشيطان يستدرج الإنسان درجة درجة، من الصغيرة إلى الكبيرة إلى الأكبر منها، وقد يجره إلى الكفر. وهكذا البدعة الخفيفة تجر إلى البدعة الكبيرة، والبدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه.
ولهذا كم من إنسان خالط صاحب البدعة في مجلس أو كذا فانحرف. نعم.
وهذا الفصل نافع وجيد يراجع ويستفاد منه، وهذا الكتاب مليء بالفوائد.
نعم.
وكتب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله.
أنصحكم أن ترجعوا إلى شرح الفوائد عندنا على الموقع، فهذا الكتاب فيه فوائد عظيمة جدا مرت علينا، ولازلنا أيضا نشرحه، لكن هذا كتاب مفيد 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 في التربية، مفيد في السلوك والتربية. حينما تكون تربية سلفية فهذه التربية الخالصة، التربية التي لا شائبة فيها. ما ربك شيخك، ربك سلفك. فرق كبير جدا أنك تذهب إلى واحد في صومعة أو واحد في بيته أو واحد في مسجده يربيك على ما يريد، لكن أن تكون على تربية السلف، هذا الشيء العظيم، هذا الشيء الجليل، هذا الشيء الكبير، تربية السلف علمية وعملية. ليس لنا إلا السلف، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا مصلحة أولها. نعم.
وكتب ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله مليئة بالفوائد وبالخير وبالعلم النافع.
كم لهذين الرجلين من بركة، لا يوجد سلفي على وجه الأرض بعد ابن تيمية وابن القيم إلا ولهما دين في رقبته وفضل عليه بعض الله. اللي يقول لك أنا سلف بس ما أقرأش ابن تيمية وابن تيمية، والله كذاب، والله لست بسلفي. كيف ما تقرأ؟ كيف ما تصبر؟ وأضف إليهما الإمام الثالث، من هو؟ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، في سلفي بعد ابن عبد الوهاب لا يقرأ ابن عبد الوهاب وعنده كتبه، في سلفي شيخ يقدر أن يشرح ابن عبد الوهاب وما يشرح، فيه طالب ما يحب ابن عبد الوهاب، فيه طالب ما انتفع من ابن عبد الوهاب، ما انتفع. كيف سلفي هذا؟ من اللي علمك السلفية هذه؟ من شيخك؟ شيخ خلت دروسه سلفي من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب ابن عبد الوهاب، شيخ يصبر على كتاب التوحيد فلا تناوله أو يدل عليه أو يبين لك فضله، شيخ سلفي ما يعرفك الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول ولا القواعد الأربع ولا مسائل الجاهلية ولا أصول ستة، غيب عنك ابن عبد الوهاب وقل أصل والله 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 يا أخواني، والله يا إخوان، في بيتي أنا زارني واحد جابوا أخ، وهو فعلا كذا، هذا من كبار المحققين في الكتب الحديث، وكان من المقدمين عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حتى ذكر الحويني المنحرف في ترجمة لما راح الأردن هو اللي أخذ للشيخ. والله يا أخواني، والله في بيته صدمت وفوجئت، وهذا سبحان الله لما يقول يعني أنت ستشرح كتب ابن عبد الوهاب هذه لما تنزل إلى مصر. قلت أنا منتظر أنزل إلى مصر، لأن كلما أنزل إلى مصر أشرح، وأنا منتظر منزل إلى مصر يعني أستقر. يعني يقول علماء المملكة تعصبون لكتب ابن عبد الوهاب في مثل التوحيد وكذا عليكم السلام، ولا يشرحون التوحيد ابن مندى والتوحيد ابن خزيمة والتوحيد ابن، لكن التوحيد ابن عبد الوهاب يعني وكأنهم ماذا؟ نجديون، أهل نجد يتعصبون للنجدي كما يقول هذا صلاح أبو عرفة، النجدي محمد بن عبد الوهاب النجدي، يعرفه بالنجدي. فأنا ما أدري، سلفي يصبر على كتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية أو محمد السجيل الآن؟ في سلفي، في شيخ سلفي يا محمد يدرس 10 سنوات مثلا ما درس شيء لابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ في سلفي هذا؟ يعقل هذا؟ يعقل؟ ولهذا احنا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ كل زمان، شيخنا الآن هو شيخ الإسلام. كم من القواعد ضبطها لنا؟ شيخنا الآن شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. قال لكن طبعا هذا مقيد بفهم ابن عبد الوهاب على مراده، بفهم شيخ الإسلام على مراده، وإلا كثير من التكفيرين يستدلون بكلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية وكذا على غير ماذا؟ على غير مرادهما، فالعيب في فهمهم ليس في كلامهم. نعم.
قال وكذا كتب سائر السلف ينبغي أن تدرس وتفهم ويستفاد منها.
وكذا كتب سائر السلف، ماذا تريد يا محمد؟ محمد يقولون السلفيون أو أهل السنة ما عندهم مواعظ. يا أحمد شوف كم كتابا الآن، وإحنا ولا شيء، إحنا يعني طويل بعلم على قدر حاله مو شيخ، شوف كم كتابا في المواعظ والأداب، يعطينا الإحصائية الآن يا أحمد، شوف رقم كم كتابا مش موعظة، يعني في الفوائد مثلا فيها الآن ليس بأقل من 500 فائدة مثلا، ده كتيب، لكن شوف كتابا، هم عندهم كم كتابا في المواعظ؟ كم كتابا؟ لكن عندهم هؤلاء في مصطلح السلف يسمون بيا محمد القصصون، الذين حضر منهم السلف يسمون قصصون. أسمع قصاصا منهم بالأمس فقط، بالأمس وهو بين جماهير في الثورات يقول قصة أحكيها لكم عجيبة، بعض الناس وكذا أخذه ضابط من ضباط أمن الدولة وظل يعذبه، ثم قال له اسجد لي من دون الله، فقال لا أسجد إلا لله. فما زال يعذبه فما زال يعذبه حتى سجد له من دون الله. يا كذاب، رأيت هذا؟ يا كذاب. فهؤلاء في عرف السلف قصصون، والذي يقول ماتت كذا ومات كذا وعند الغسل كان رجل بكذا وعند القبر كان رجل كذا، كل هذه قصص ليجمع الناس بلا خطام، بلا خطام يعني بلا أسانيد، وحتى ما ثبت إنما يحرفون تحريفا. ما هذا الخوارج، ما هو مأولاهم الخوارج. أولا هذا كذب، احنا ما تخليش طب احنا ما تخلوش علينا ولا حاجة، تمام. من عشان كده بقولك هو ما تخلش عندنا، هو دخل عندك ليه؟ هو ما تخلش عندنا. الحاجة التانية، حتى لو دخل حتى ولو ظلم، فما منهج السلف مع الظلم؟ ده سؤال. ما منهج السلف مع الظلم؟ ماذا لو كنت مع حاكم يقتل صحابيا ويقتل تابعيا، ماذا؟ تصبر وتنصح وتدعو له بالصلاح والمعافاة. يبقى من هنا يبدأ المنهج السلفي. منهجنا ليس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقط، منهجنا مع عمر بن الخطاب، ومنهجنا مع الحجاج بن يوسف، منهجنا مع عثمان بن عفان إذا كان حاكمك، ومع يزيد بن معاوية إذا كان حاكمك، منهجنا مع علي بن أبي طالب إذا كان حاكمك، ومع المأمون والمعتصم والواثق إذا كان حاكمك، منهجنا مع الخليفة الراشد، ومنهجنا مع الخليفة الأيوبي والعثماني وهكذا. يبقى من هنا نبدأ. وماذا لو ظلم؟ وماذا لو ضرب؟ نحن لسنا الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبيع سلطانه على الدنيا، إن أعطاه منه رضي وإذا منعه سخط، وإنما منهجنا أننا مع إمامنا أعطى أو منع في المعروف، فإن أمرنا بمعصية فأعطى الخلق في معصية الخلق. ولذا احنا بندرس الموقف مع الحاكم الظالم، مو بالموقف مع الحاكم العادل فقط، الموقف مع الحاكم التباين يبدأ من ماذا؟ مع الحاكم إذا ظلم، وليس مع الحاكم إذا عدل. هذا هو. نعم.
منذ 3 سنوات شيخنا الإحصائية 170 كتاب منذ 3 سنوات، يعني
وإحنا فين بقى من 3 سنين؟ أنت يعني تضحك علي، تقولي منذ 3 سنوات 170 كتاب، 170 كتاب في المواعظ ولا ده؟ طب والثلاث سنوات دول؟ 3 سنوات دول فين 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 زرعنا؟
فيهم يجي قدهم كده شيخ.
يعني يجي كده؟
عدينا 200 دور.
اه شوف بقى في مش عارف يحسبه، ضيع التركه بتاعت. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله تعالى: وكذلك كتب سائر السلف ينبغي ان تدرس وتفهم ويستفاد منها، ان تدرس وتفهم ويستفاد منها، ويستقي منها الايمان والعقائد بالعلم النافع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فطلبك العلم مع تقرر الصدق والإخلاص فيه يجعل الله لك به فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال.
نعم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تتقي الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح واللجوء إلى الله والصدق وكذا، يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو يساوي البصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تساوي الإمامة والهداية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب، مفاسد الكذب. الخير الأسئلة الآخر إن بقي لها وقت. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات إنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خير، فيفسد عليه تصوره وعلمه تصوره وعلمه وعقوبته
وعقوبه له. يا اخواني، يا الله اخواني، كلام عظيم والله يا اخواني، كلام عظيم، كلام عظيم، سبحان الله. شوف، اياك والكذب، كلام ابن القيم، اياك والكذب. والكذب يا اخواني اقسام: كذب على الله، كذب على رسوله، كذب على الخلق. الكذب يا اخواني يكون بالقول، تجد في قولك، وبالفعل فيخالف فعلك قولك، وبالاعتقاد فافعالك تخالف اعتقادك كالمنافقين. الكذب اقسام وانواع باعتبارات: كذب الأقوال، وكذب بالأفعال، والفرج يصدق ذلك ويكذب. إذا في تكذيب يكون بالفعل، تدعي السلفية وفعلك ليس كذلك، رجل أنا سلفي وبطانتك أهل البدعة، أنت مبتدع كذاب. أنا والله أنا سلفي وأقرأ، أنت كذاب. لو كنت صادقا بفعلك لما جلست مبتدعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذا مثله تماما. ها، عاوز تقولوا إحنا عندنا ها؟ أيوة ماشي. أهل كلهم يبقى إخوانك، أعمامك، ولا أهلك من؟ جيد. أين دعوتك لهم؟ دعوتهم؟ لا، لكن بتكلمهم في كل حاجة غير كده. بتكلمهم في زواج وفي طلاق وفي تجارة وفي شغل وفي دنيا وفي أرض وفي أي، المهم يعني بتكلمهم في أي حاجة. هذه أهم حاجة. هذا الخير الذي ستقدمه لأرحامك وأقاربك، ليس أن تقدم لهم الدرهم والدينار، ولا أن تقدم لهم الدنيا، ها؟ وإنما قدم لهم الهداية وأقم عليهم الحجة، لعل الله أن يهدي بك، ولعل الله أن ينفع بك. سبحان الله، امرأة أذكر من قرابة 40 سنة، أول أخت انتقبت في المنطقة، كان في زمان أيضا لحيتنا، يعني هي يعتبر أول منتقبة على أيدينا. هذه كانت في المعلمات. شوفوا يا أخواني، سبحان الله، شوف. وأنا أردت القصة هذه ليس للغرض الذي سأقوله بعد، ولكن سيأتي غرض تابعا لهذا، إنما أردت التأثير الأول والثبات. هذه البنت كان أبوها أول ما استقامت كان، شوف، يحاربها على قراءة القرآن، فضلا بقى عن النقاب، وهي أبت في النقاب، أرد أن تخلع، أبت أن تخلع، حتى إن هذه البنت كانت إذا أردت أن تقرأ في المصحف تأخذ المصحف في الحلة كأنها تصعد إلى الدور الثاني اللي على في الطيور وكذا، وفي المصحف تصعد أنها تعرف الطيور وتقرأ من المصحف. شوف إلى الدرجة هذه أو إلى هذه الدرجة. المهم ثبتت، تزوجت أخي، الكلام ده 85 تقريبا، 86 في الحدود هذه، يعني في يزيد قليلا أو فهذا. المهم ومرت الأيام وثبت هذه المرأة، أدى إلى ماذا؟ أن الحمد لله شرح الله صدر الوالد وصار ملتحي، والوالدة وصارت مختمرة وكذا. ما أعرف بقى عن الأخت التي تزوجت رجلا، الشاب هذا اللي هو كان أخي يعني معنا، كان ده قبل الثورة الأولى 86، وخلاص وراح مكة وأنا ما أدري يعني عنه كثيرا. سبحان الله، بعد بقى الثورات ظهر الإيه، وانقلب الأخ هذا مع مشايخ الإيه الثورة. الأخت هذه الآن إيه؟ ولا شيء، على منهج شيخ، على منهج زوجها. شوف التأثير بقى، شوف التأثر. وهذه أنا أقول لك من أولى، يعني أول أخت سبحان الله. ولو هذه عند سلفي بحق لأثمرت الخير الكثير، ولكن الآن فين؟ وانت مالك انت؟ ليس لست مكلفا بسماعه، وانما انت مكلف باسماعه. انت مكلف بايه؟ باسماعه، ولست مكلفا بسماعه. سماعهم هذا عند الله، الهدايه عند الله. انت مكلف بالاسماع وهو مكلف بالاتباع، فاذا خالف اتباعا وسماعا لا تخالف انت دعوة وإبلاغا، وإلا كنتما معا، بل لعله يعذر وأنت لا تعذر، لعله هو يعذر لأنه ما بلغه حق وأنت لا تعذر لأنك ما أبلغت الحق. واضح؟ نعم. أعطيه.
قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: إذا رأيته يمشي مع صاحب بدعة.
أنت أصلا لما تسمع إمام الأوزاعي كلمة إمام الأوزاعي بتنكت في القلب نكتة إيه؟ بيضاء. شوف تخيل الناس بيقولك إيه؟ فلان وعلان ومش عارف إياد وعباس وأنت الأوزاعي الليث مالك. فارق كبير والله يا أخوان، والله فارق كبير. إنما الولد من دور الضال تلاقي مثلا 30,000 تعليق، ده مش 30,000 مشترك على قناته، 30,000 تعليق، وما فيش تعليق، تعليقه سناء سناء سناء. وانت ايه ده؟ ده لو ابن تيمية ما يحصلش كده. واحد منهم حزبي، حزبي في كلمة فبيقدم، واحد بيقرأ قرآن فبكى، يعني يا سلام، مش عارف كم ألف كده تعليق. شوفوا خشوع الشيخ، شوفوا ما خشع إلا لأنه يتضبط. أكثر من 1,000 تعليق بس على بكاء، وهو منحرف ضال بتاع صورات اخوان مجنس، يقولك اخواني ولا سلف. فتنة، فتنة والله فتنة. لكن انت، قال الاوزاعي، قال البخاري، قال مالك، قال الليث، فبمجرد ان تسمع فقط أسماء أئمة الهدى ومصابيح الدجى يحصل في قلبك الأنس. أولئك آبائي، أولئك علمائي، فأتني بهم. يحصل الأنس وتزول الغربة والوحشة. فإن لم يكن في زمانك الأوزاعي ففي أمتك، وإن لم يكن في زمانك مالك ففي أمتك، وإن لم يكن في زمانك بخاري ففي أمتك. فهم معنا ولو تخلى الخلق عنا. مشايخنا، علماؤنا، أئمتنا الذين هدانا الله على أيديهم هم هؤلاء، وإن كانوا أمواتا. ها؟ أمة دحاج، لم يكن لك له ولد يدعو له. شيخ الإسلام ما له ولد يدعو له، ما ترك ولدا يدعو له، لكن ترك أمة إيه؟ تدعو له. نعم.
قال الأوزاعي رحمه الله: إذا رأيته يمشي مع صاحب بدعة وحلف لك أنه على غير دأبه فلا تصدقه.
هذا مين؟ ها؟
الأوزاعي. نعم.
والأوزاعي من أوصافه كان كشافا لأهل البدع، من أوصاف الأوزاعي، وكان كشافا يعني ذا خبرة.
قال المؤلف: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه.
نعم، فهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيقول: إياك والكذب. هات الأولين، هات دي رجعة تاني.
لأنه كان الصوت مقفول. قال إياك والكذب فإنه يفسد عليك. يا محمد سيبها خالص كده. إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة. الكذب يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، فتصور المعلومة في حد ذاتها الكذب يفسده عليك فلا تتصور. وقد قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالعلم مبدأه ماذا؟ التصور، التصور الحسن. فإن تصورت المسألة هان عليك الإجابة عنها، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، لأنك لم تتصورها أصلا، فكيف تصورها للناس؟ فمن لم يحسن التوصيف في الفهم ولم يتبين له الفهم الصحيح والتصور الصحيح فلا يمكن أن ينقل شيئا إلى الناس، لأن النقل هذا فرع عن ماذا؟ عن التصور. فمن تصور تصورا صحيحا نقل نقلا صحيحا، وأما من تصور تصورا باطلا نقل نقلا باطلا. فمبدأ الأمر ماذا؟ هو التصور. ولهذا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأنا لا يمكن أن أنقل شيئا للناس بتصور صحيح إلا إذا كنت أنا قد تصورته تصورا صحيح. فيقول ابن القيم الكذب يحصل الإنسان به عقوبتان. العقوبة الأولى عقوبة ماذا؟ عقوبة التصور. فأنا لا يمكن أتصور المعلومة على ما عليه مع الكذب. طيب الثانية التصوير، التصور والتصوير، التصور لي والتصوير لغيري. فإن الكذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، لأنك تخطئ في التصور فالمعدوم تجعله موجودا والموجود تجعله معدوما. ومما يدل على ذلك ما رأيتموه من مشايخ الثورات وكذا، لما تصوروا المظاهرات والخروج على السلاطين تصوروها ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما جم ينقلوها للناس نقلوها بناء على هذا التصور الفاسد، وبالتالي هؤلاء الشهداء الذين ماتوا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخر ذلك. يبقى إذا تصوير للناس باطل لأنهم لم يتصوروا المسألة تصورا صحيحا، أو أنهم عندهم التصور ولكن عندهم هوى منعهم من الإبقاء على هذا التصور الصحيح. كذلك يصور الحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، عقوبة عقوبة. يصبح الصادق الأمين كاذبا ساحرا، كما صور كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي وصفه بأنه صادق الأمين؟ هم. ومن الذي الآن يقول الكاذب الساحر؟ هم. طيب هل هذا تصور الكاذب الساحر؟ هل هذا تصور الكاذب الساحر؟ ما هكذا يكون الكاذب ولا هكذا يكون الساحر. الكاذب يخبر بخلاف الواقع، فأي خبر أخبر به نبي خلاف الواقع؟ والساحر يهذي ويتكلم كلاما ليس مستقيما، فأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي على هذا الوصف؟ نعم نعم. بكل ايه؟ بكل ما يسمع، هذا كذب. كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأنه إذا حدث بكل ما سمع فما يسمعه يطابق الحقيقة طارة ويخالفها طارة، فإذا حدث بكل ما سمع حدث بما يخالف الحقيقة، يبقى إذن لابد أن يكون كذاب. لكن إذا نقى وميز ما يسمع فحدث بما ثبت ورد ما لم يثبت هنا يكون من الصادقين. لكن إذا كنت تحدث بكل ما تسمع وما تسمعه منه الكاذب ومنه الصادق إذن ستحدث بالكذب حتما. نعم.
نعم. الخلل بقى راجع لهوى يبقى ما هو ده راجع للتصور ذاته، لانه ما هو الطريقه التي يعبر بها عن هذا التصور، ها التعبير الصحيح، يبقى ده خلل. نعم.
قال ثم يصور ذلك في نفس المخاطب،
لكن يوجد عند اصحاب الهوى قد يكون عندهم التوصيف الصحيح ولكن يصورها هوى للناس على غير ما هي عليه، على ما هي عليه. كنت بقول لبعض اخوانكم هذا الزغب الدجال كان يتكلم قبل الثور، له مقطع اسمعه بالامس، ولا يجوز الخروج على السلاطين، وهؤلاء الحكام الذين كذا وكذا، ولا يجوز ذكر المثالب ولا ذكر، وليس هذا من منهج السلف، وليس هذا هو المنهج، سيؤدي للخروج على السلاطين والمظاهرات، ومنهج السلف بريء من هذا. انا كنت اقول هذا يعني ايه اللي بيتكلم هذا هشام البيلي بالضبط نفس الكلام احنا بنتكلمه تماما. طيب بعد ذلك هو الذي يقول امن الدوله والذين فعلوا وكذا وكذا، ولابد 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 ولابد، هو نفسه الذي أقام الثورات. فهؤلاء قد يكون عندهم التصور الصحيح لكن يمنعهم هوى، فبعضهم عنده وبعضهم ما عنده. على كل حال الضلال يقع من هذا، إما عدم تصور وإما عدم تصوير. نعم.
ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه فيفسد
عليه التصور وعيه، يعني يصور التصور الباطل هذا، يوم يصوره لمن؟ للمخاطب. المخاطب يثق في مين؟ في العالم، فينقدع في ذهن المخاطب التصور الباطل الذي نقله إليه المتكلم، ومن أجل هذا يصبح أتباع المشايخ دول يظنون أن هذا فعلا أمر معروف عن منكر. عندي شهادة الآن التنظيمات الإرهابية صوروا للشباب ماذا؟ أن لبس الأحزمة الناسفة هي الشهادة في سبيل الله، انتقل هذا وهم يثقون في هؤلاء، فصار الواحد الآن يريد الشهادة، ما الطريق إليها؟ الطريق هو لبس الحزام الناس. هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي من أعظم العقوبات التي تقع للعبد، أنه يحرم البصيرة فلا يتصور التصور صحيح، ويحرم التوفيق فلا يصورها التصوير الصحيح. نعم.
قال فيفسد عليه.
نفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل. يا سلام سلام، كلام عظيم. ونفس الكاذب نفسه معرضة عن الحقيقة الموجودة، يغير هذه الحقيقة الموجودة ويعرض عنها، والحق واضح، لكن نفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل، تراه يترك الحقيقة الموجودة ثم يلبس على الناس بغيرها، لأنها نفس تؤثر الباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وصار حكم الكذب إليها، فصار صدوره عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله، ولا ينتفع أيضا بلسانه ولا بأعماله. نعم.
ولهذا كان الكذب أساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا تحرير النزاع وتصور الشيء على ما هو عليه، وتنقيح المناط حتى يتبين لنا الوصف المؤثر وتخريجه وتحقيقه، بحيث يحصل لنا الوصف المؤثر ويحصل الإسقاط الصحيح، هذا كله لا يكون إلا بالعلم، لا يكون هذا إلا بالعلم والصدق. فمن كانت نفسه قابلة الحق أمكنته من التصوف. إنما لو كان في النفس هواها لا يمكن أن يتصور، لا يمكن، هو لا يريد أصلا هذا ولا يبحث عن التصور الصحيح. ولهذا تقول تعالى تبقى فهمك، لا ما أريد، طيب أبين لك، لا 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 لا، ما يقبل منك وما يقبل منك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب في النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح.
يسري من النفس إلى اللسان فيفسد ماذا؟ اللسان، وبالتالي يكذب. نعم.
ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب.
فلهذا يكون الكذب باللسان ويكون بالفعال، فالفعال التي تخالف المقال هذا كذب، واللسان الذي يخالف ما في النفس هذا كذب. نعم.
فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله.
نقول كذاب، هذا رجل كذاب، يلقاك فيعطيك من طرف لسانه حلاوة ولكن أفعاله غير ذلك، يظهر سلفية وسنة واتباعا، يظهر محبة للعلماء، يظهر محبة لكذا، ومع ذلك يخالف منهجهم. ابن باز، سيرة الحجاز، في نسيم الحجاز في سيرة ابن باز وهو يخالف ابن باز، علماؤنا الأفاضل الألباني وكذا وهو مع ذلك على خلاف منهج الألباني رحمه الله تعالى. يبقى هذا كذب وافتراء، كذب بماذا؟ بالفعال، كذب بالواقع، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نعم.
فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق بقلع المادة من أصلها،
اللي هي مادة الكذب، فيتدارك الله بدواء الصدق. يبقى داء الكذب ما علاجه؟ دواء الصدق، دواء الصدق، دواء الصدق يلتمس أين؟ في الكتاب السلفي والشيخ السلفي، بقلع المادة من أصلها، لا تبقي شيئا، ألقي وما حولها، اجتث جذورها، لأنه لو بقي شيء يوشك أن ينتشر بعد ذلك كالسرطان، لابد من استئصال البقع بأكملها. لو بقي أدنى شيء كرأس الإبرة سيعود الورم السرطاني بعد ذلك. نعم.
ولهذا كان أصل كل أعمال القلوب،
كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق. نعم.
وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل
نعم.
عمل
نعم.
فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق.
نعم. أولئكم الصادقون، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل هذه الأوصاف العظيمة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب.
يبقى كل عمل خير ظاهر أو باطن منشأه الصدق، وكل عمل فاسد باطل ظاهر أو باطن منشأه الكذب. نعم.
والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه.
نعم.
ويثيب الصادق بأن يوفقه،
يقعد ويثبط عن المصالح والمنافع. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم العقوبة فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا تراه يميل إلى الخير، ولا تراه يحرص عليه، ولا تراه يقبل عليه، إنما معرض، مهما تسحبه مهما تشده كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الحكمة: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلى خبال، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. إذن عندنا ثلاثة أقسام: قسم هم الصادقون الذين يدافع الله عنهم سبحانه وتعالى، وقسم هم الكاذبون، الكذب الواضح منافقون النفاق الواضح، وقسم ماذا؟ ضعاف الإيمان، سمعون، تجز بجوار تعطيك كلمة تفسد عليه قلبه، تفسد عليه قلبه، أول ما يسمع مقطع بس ينقلب كيان، يحضر الدرس تمام تمام، روح يسمع مقطع أو كلمة أو واحد يتصل عليه اتصال يقول له كلمة، بدأ يشوش، ما عنده مناعة، هذا المريض اللي ما عنده مناعة، أدنى ريح أو أدنى فيروس أو أي شيء يقلب ماذا؟ صحته وعافيته رأسا على عقب. وفيكم سماعون لهم، سماعون لهم، ولهذا إذا كنت ضعيفا فلا تمكن مبتدعا من مسامعك، ولا تمكن باطلا من قلبك، احفظ قلبك، حافظ عليه حتى يوفقك الله وتتجاوز هذه المرحلة وتخرج من العناية المركزة إلى العنبر، ومن ثم إن شاء الله كم شهر كم شهر كذا تخرج بإذن الله إلى الشارع وتعامل الناس وتخالط الناس. لكن وأنت مريض احرص، احرص حتى القريب ما يزورك إذا كان صاحب ماذا؟ شبهات. نعم نعم من الإيه؟ حسب التفريط، إن كان من الوقوع في المحرم وترك الواجبات. اي نعم طبعا طبعا لا شك، امال ايه؟ بيخطب الناس فيه، بيقول اتقوا الله وهو لا يتقي الله، فإن من تقوى الله فعل أوامر اجتنب نواه، من تقوى الله أن الإنسان يخطب في نفسه قبل أن يخطب في غيره، يخطب في نفسه، كيف اللسان يطاوعك أن تتكلم بما تخالفه، كيف كيف اللسان يطاوعك؟ بعض الناس يتقن هذا جدا، بعض الناس تراه فصيحا على المنبر ويطوعه لسانه وهو يعلم أنه لا يطبق شيئا من ذلك بل هو كاذب، وهذا من عقوبة الله له أنه يجري لسانه بالكذب. لكن الأصل أن المستقيم لا يطوع لسانه في هذا الأصل، لا يطوع لسانه، لأنه إذا جاء ينصح الناس ويخرج من صدره هذه الكلمة للناس ينصحه مخالفها فلا شك أنه بذلك يعذب، يعذب. ولهذا يعني من أفضل الأشياء التي تكون عند الداعية والتي يستشعر لذة ما يتكلم به أن يكون هو قائما على هذا الكلام، قائما به، لكن العقوبة الداخلية عند هؤلاء الكذابين وسقوطه أمام نفسه كفى بهذا عذابا، وكفى برضاك عن نفسك ثوابا ونعيما، ونعيما حينما تكون صادقا فيما تقول، وكفى بهذا عقوبة أن الذي يتكلم به يعلم أنه يخالفه، تكلم عن الصدق وكاذب، تكلم عن الأمانة وخائن، يتكلم عن السنة ومبتدع، تكلم عن محبة أهل البيت ويعلم أن هذا شرك ليس محبة. نعم لا، دي يعني دي امور تدخل مسلكيه، ده ممكن يكون اقع السنه وصادق وحريص على الفروض وكذا فرائض، لكن عنده تجاوز في المزاح، يعني من ممن يمزح وكذا، فده ينصح، يعني ينصح انه يقلل من المزاح ويحافظ على هيبته وسمته ودله. نعم
ويثيب.
نعم بدعة يبتعد. والناس له حالتان، حالة طبيعية انه يكون طبيعي، شخص طبيعي، ثم وهو طبيعي يرى انه ضعيف في هذا الباب ننصحه الا يدخله، حب الثناء وحب كذا، بس طبيعي، وآخر موسوس. لو ترك المحراب لهذا وحطناه في البيت خلاص ما عاد شيء، هيبقى مأموم. هيبقى مأموم فين بقى؟ خلف الإمام ولا افترى في الصف؟ خلف الإمام بقى، رجل بيحرص. الحمد لله أن الله عفى من الإمامة في ظنه، وهيبقى خلف الإمام. قال لا، طب وانت خلف الإمام ما شاء الله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ده انت بقيت من أولو الأحلام والنهى بقى، الناس هتثنى عليك ما شاء الله عليك، ما أذن المؤذن إلا وانت خلف الإمام. قلبي يبقى خلني في طرف الصف، طرف الصف، الصف الأول ما شاء الله. شوف بيقولوا هربان من الرياء، يا سلام على الإخلاص، هروب من الرياء. طب وبعدين؟ يبقى نصلي في البيت بقى أحسن، واخد بالك؟ يبقى هذا اصلا زي بالضبط الذي عنده انفلونزا، الطعام مش شعر له بطعم خالص. ناخد حكمه، اذا الطعام اليوم سيء، الطعام اليوم غير جيد في الطهي، الطعام جيد اصلا، الاشكالية عندك انت، انت ما شعرت، انت عندك مانع من التذوق الصحيح. انت الان تقول لي في الصلاة دي مثلا او بعد الصلاه تقول انا نسيت تكبيره الاحرام، اقول لك انت نسيت يقين، تقول لي اقول لك اعد الصلاه. طب واحد تاني جنبك، انا نسيت تكبيره الاحرام، ولا يهمك صلاتك صحيحه، لانه موسوس. هو ممكن كبرها 10 مرات، افتي بي انه يعيد وهيجيني بعد الصلاه برضه نفس المساله، وبعد الصلاه وبعد الصلاه. يبقى اذا مساله الرياء ديت، اما يشكوها شيخ الاسلام ماشي، اما يشكوها ابن باز ماشي، اما مشكاه مريض تقول له دع هذه وساوس، دعك منها. تريد الاخلاص، تريد الصدق، نعم، اثبت مكانك، اثبت مكانك ولا تبالي. يعني ايه كون نفسه؟ طب ما يتعلم وبيصلي، طب ما بيتعلم وبيصلي، يتعلم ويصلي، يتعلم ويصلي. وبعدين طيب هو سبب ترك الإمامة للناس تثنى عليه، طب والخطابة برضه؟ طب والصف الأول؟ طيب وتقصير ثيابه؟ طيب وأخلاقه الحسنة؟ الناس تثنى عليه فأخلاقه، معاملاته، إمامته، خطبته، أخلاقه إذا هيترك كل هيروح فين طيب؟ يا أخي وضعيف مع هذا كله. باب الرياء ما هو يأتيه في كلها، يبقى عرفت انه مريض، عرفت انه مريض، يبقى ده مريض. العلة هي ايه؟ الثناء. طب الثناء ده في الامام، طب ما هو الثناء في البيع والشر، انت رجل ما شاء الله، الثناء في الخلق الطيب ما شاء الله، الثناء في انظار الناس وكذا، ما هو الثناء ده متعدد الاسباب. هو الامام فقط؟ فانا هترك الامامه خوفا من الثناء، يبقى هترك الدين كله خوفا من الثناء. ولهذا اعظم ابواب المجاهده على الصدق ودفع الرياء وانت في العمل. انا هروح مثلا الجمعه قبلها بساعتين بثلاثه، هيقولون انت ما شاء الله عليك، اترك؟ لا، انا اروح مع المجاهده. يبقى اربعه، يبقى من 3 ساعات يبقى اربعه. ما شاء الله الصوت جميل، استنى الناس علي، صوتك جميل، اجمله واحافظ على هذا اتباعا للسنه. الثناء هذا حاجه بشرى المسلم، والثناء حرام؟ الثناء حرام؟ لا، لكن اراده الثناء حرام، لكن الثناء مو بحرام، هذا حاجه بشرى المسلم. الانسان لو اثنى اهل البلد هذا فضل الله عز وجل. نعم.
قال ويثيب الصادق.
فالإنسان يعالج الأدواء بالأمراض بالأدوية الشرعية وليس بالهروب، لأنك مهما تهرب سيلاحقك هذا الأمر. لكن عالجه بماذا؟ يعني الآن أنت عندك أحمد مثلا أو عند أحد يعني مرض الشهوة بيضعف أمام النساء، يروح يسكن في الصحراء أو يشوف له بلد ما فيهاش ولا امرأة مش هيلاقي، ما يعمل ايه؟ جهد نفسه على غض البصر. الإشكالية عندي البصر اهو، خلاص غض البصر، لكن انا لن اخرج نساء البلدة حتى اجهد نفسي. لا، انا كيف بقى اجهد نفسي مع وجود النساء؟ كيف اجهد نفسي مع وجود الثناء وليس الهروب من موضع الثناء، لأنه ستلاحقك، ستلاحقك، الثناء سيلاحقك. يبقى كيف أدرب نفسي مع وجود الثناء؟ كيف أدرب نفسي على العفة مع وجود النساء؟ كيف أدرب نفسي على تحسين الصوت مع وجود الثناء، على إجادة الخطبة مع وجود الثناء؟ الحل أن الثناء من فضل الله عز وجل، ما في مشكلة. الثناء ليس من عملي أنا، هذا من فضل الله، يجعل الإنسان لسان صدق وكذا في الناس، لكن اللي علي ماذا؟ الإخلاص. ولكن مما يستغله الشيطان في هذا الباب أنه يجعل عرض الرياء رياء، بمعنى الشيطان يأتيك، لازم الشيطان يعرض الرياء، فأنت بتدفعه، هو يفهمك أن عرض الرياء، أنت ضعيف الرياء عرضه شيء، ولهذا يوم ما تشتكي منه أنت مش مراقب. هو في مرائي بيشتكي يا أحمد، ده بيشتكي من قلته. المرائي بيقول يا جماعة أنا على فكرة أنا ليلة امبارح أنا مقايم ب 13 ثلاث أجزاء، أنت مش واخد بالك يا ابني، أنت سمعتني وأنا بقول أنا امبارح ثلاث أجزاء، أنا يا ابني كنت ختم القرآن. مش اللي بيهرب، هو اللي بيهرب ده مرائي، اللي بيهرب ده مرائي، اللي بيهرب ده مرائي. المرائي من يطلب، المرائي من يطلب. لكن كونك زي مثلا واحدة امرأة مرة موسوسة تصل علي، انا بسيب بالذات الالهيه وانا اعمل ايه وانا مش عارف كذا وانا بدخل حمام واعزك الله مش عارف بكتب بي بي بالعذراء اسم الله. قلت له طب وانت بتصل عليه طيب تزعلان انا كده؟ ده كفر صريحه، امال ايه اللي مزعلك؟ انا خايفه من خايفه. انا خايفه يا خايفه، يبقى ما عملتيش اصلا. لا خايفه على نفسك، يبقى ما عملتيش اكيد طبعا قطعا ما عملتش. اللي خايفة الكفر هتكتب الكفر، خايفة الكفر هتكتب هتسب الله، ضاقت الدنيا بها لأنها تعتقد أنها تسب الله. طب وانت بتصل ليه؟ اللي هيسب الله بها باختياري خلاص، لماذا يتصل؟ لماذا هو خائف؟ هل المنافق، هل المرأي يشتكي رياء؟ هل بيسب الله يشكو أنه يسب الله؟ هل المنافق يشتكي نفاقا؟ لكن الشيطان له مداخل، فيجعل خوف عرض الرياء عليك رياء، وبالتالي يحاسبك بقى على هذا. وطبعا انت الرياء معروض يعرض عليك. نعم صوتك جميل، ايوه شوف انت لعلمك بقى انت اتقنت الايه دي بس عشان ايوه كويس تمام. انت طبعا بتدفع، انت تبقى بتدفع هذا، بس هو جعل هذا من جملة ماذا؟ المرض، وليس من جملة المجاهدة. فالمجاهدة عباد، هو جعل العبادة ماذا؟ جعل العبادة هي أساس المرض، هي أساس المرض، جعل العبادة هي أساس المرض، فلهذا يواجه الوسواس بالعلم. نعم الشيطان يحاول أن يخرجك عن الحد بكل سبيل. لو خفنا الرياء، أصل الشيطان بيقول يبقى لنا هدرس ولن تسمع ولن تقرأ ولن تيجي. هو الشيطان بقى بيجي للشيخ، إنما ده قاعد على جهاز كده، ده جاي له يقول له أنت بس قاعد على الجهاز بقى، وأنت اللي كل المنظومة دي أنت اللي عاملها، عمال شغلت ليل ونهار مش عارف إيه، وأنت ما شاء الله محمد قاعد ما شاء الله زي منور أهو قدامي، أهو ده أنت بقى كذا كذا. طب وأنت حريص ما شاء الله زي ما كسا، وهكذا. هو الشيطان لا يترك أحد، لا يترك الشيطان أحدا أبدا، لابد يعرض عليك ويعرض عليك ويعرض عليك. فالعرض هذا أنت تدفعه، الدفاع هذا هو المجاهدة، هو جعلها بالنسبة لك أساس الداء، لهذا لا تبالي به أمام الناس. أنفق، إذا كان ده الموضع تريد أن تحمس الناس، وما أنفقتم من نفقات وأنفقتم من نفقات فإن الله يعلمه. إن تبدو الصدقات فنعيم ماهي، وإن تخفوها تبدوها الفقراء فهو خير لكم. أنا هطلع من جيبي الآن لأحمسكم. يأتي الشيطان الرياء، الاتباع ما هو بالرياء، ما هو بالرياء. نعم نعم يعني هذه هي قد تكون جيدة جيدة يعني بالحكم، لأن مثلا بتكلمه، والعادة في الأصل الكلام أنه بينظر الواحد لمن يتكلم يعني وكذا، فهو إذا تيقن من هذا الأمر حسب يعني له أن ينصح بأي طريقة يراها. يعني مثلا هو أولا غضه للبصر دي رسالة لها، هو نفسه غض البصر عنها ويكلمها دي رسالة لها، لأن هي بتحكي، هي تحكي وتعلم أنه هذا الرجل المفترض أنه ينظر إليها، ومع ذلك وغض بصره، فهذه الرسالة الأولى. يبقى الرسالة الأولى أن تلتزم أنت، الرسالة الأولى أن تلتزم أنت. الرسالة الثانية لو هي أخت، طبعا بيبقى النساء يختلف، في عمتك اللي هي عمتك اللي في الشارع، وخالتك اللي في الشارع وكذا، يعني بالنسبة لهم هذه الأمور إيه يعني معتادة، وفي لا أخت بالفعل يعني أخت مثلا تحرى الحلال والحرام وكذا، فده بيكون التصريح معاه ما في مشكلة فيه. يعني لو صرحت مثلا يعني بس من باب النصيحة وكذا، فجزاك الله خير. طبعا لا يجوز للرجل المرأة ولا المرأة إيه ولا المرأة للرجل، فتبين يعني الحكم الشرعي باختصار. نعم، أو عن طريق أختك أو عن طريق يعني يختلف الأمر. نعم، بس اشغل نفسك بنفسك أنت بس الأول يا محمد، غض بصرك أنت بس الأول. نعم
نعم. بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلام عظيم. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق. الله أكبر الله أكبر، صدق مع الله وصدق مع النفس وصدق مع الخلق، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق. شوف كعب بن مالك وصاحبه حصلوا ما حصلوا بماذا يا اخوان؟ بالصدق. ولهذا كعب يقول ابتليت في هذا، يعني ابتليت في هذا الصدق. نعم،
ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب.
نعم،
قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم،
وقال تعالى هذا يوم.
بالله عليك يا اخوان، شوف سبحان الله، شوف الكاذب تضيق الدنيا عليه، لكن تخيل لو واحد له عندك 1000 جنيه وأنت معسر وصادق، تقول لي يا أخي والله مع سرطان، بالله عليك ماذا سيكون؟ يعني بعض الناس من 2-3 جاء يطالب بعض الناس بمال بألاف يعني مئات الألوف، فبينهم حاكم من زمان، فأنا بقول له يا أخي مش جايزين مثلا معسر وجايزين، قال والله يا شيخ لو أعلم أنه معسر والله ما يلزمني جنيه واحد. فشوف اللي بينهم مثلا لما تجاوز مرحلة الصدق وهو يحلف مع أنه له مئات الألوف، يقول والله لو أعلم أنه معسر بصدق والله لتجاوزت عنه. إذن لو أنك معسر بصدق يبقى بي 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 بتشوف صاحب الدين أن يتنازل، لأن هذا باب إيه؟ كالصحابي الجليل أبو اليسر، الله ما منعك إلى هذا، مع أنه قال الله، فدعا بالكتاب ومزق الكتاب، خلاص ما لي عندك شيء. يعني أنت بتختبئ مني لإعسارك، لأنه يختبئ لا يريد أن يلقاه عليه دين. وخرج ابنه، أين أبوك؟ قال أبي في الدار، أبي هنا في الداخل. قال اخرج فقد عرفت ما قبل، اخرج وخرج. هاتي يا احمد اقرا، هذا اثر عظيم، اثر عظيم يا اخواني. هي منظومه، نبي وجد صحابه اوعيه فعلمهم الدين كله في لمح البصر. الزمن الذي قضاه النبي رب امه هو الزمن اللي احنا بنقضي اضعافه في تربيه ولدين 3 ولا ننجح ربما، لأن النبي وجد الأوعية، الأوعية الصادقة التي تستجيب لله وللرسول. لهذا الفرق بين القول والامتثال هو أن يقول بس النبي صلى الله عليه وسلم، أوعية. لهذا الصحابة محبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحن نسمع كثيرا لكن أين العمل؟ نعمل القليل. الصحابة تعرفون يا إخواني من أقل الأمة كلاما؟ الصحابة. ومن أعظمها فعالا؟ الصحابة. ولهذا يقول ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف: أعلم الأمة، أضر الأمة قلوبا وأعمقها فهما من الصحابة، وهم أقل الأمة كلاما، حتى نعلم أن العلم ليس بكثرة الكلام، إنما العلم إصابة، العلم سداد. رب كلمة تبلغ في العلم ما لم تبلغه ما لم يبلغه مئات السنين من الكلام. انظر بارك الله فيك، ها هذا موقف متكرر عندنا في اليوم. ها واحد عليه دين، واحد له دين، شيكات، إيصالات، كل هذا ما سجون ما يخلص حقوق. ولو أنه كان يخاف الله، لو أنه كان يخاف الله لاحتاجنا إلى إيصال. يا أخي ابغني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا. ابغني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا. وأخذ بلا ورقة، وأخذ بلا وكالة، وأخذ بلا كفى بالله، وجاء موعد السداد. والحديث في الصحيح: وخرج الرجل ينظر سفينة حتى يرسل معها المال لأخيه اللي في البر الآخر، فلم يجد. ماذا صنع؟ ماذا صنع يا إخوان؟ قال: يا ربي قلت له ابغني كفيلا، قال كفى بالله كفيلا. شهيدا، قال كفى بالله شهيد. جاب صندوق زي هذا، وضع فيه المال وألقاه، وتوكل على الله. والرجل اللي هناك خرج ينظر سفينة تأتي، ما في. المهم وجد صندوق خشب جاي، أخذ قال: يلا بقى أروح إيه أكسره ونستدفئ به. كسر واستدفأ، وجد الإيه المال والرسالة. طب هل الرجل هذا سكت؟ لا يا إخوان، لما وجد أخذ المال وصار، قال المال وصل، وصل المال. يبقى لا نحتاج يا إخوان، لا نحتاج إلى أوراق ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أوعية صادقة من الصحابة رضوان الله عليهم. لهذا النبي ما تعب في الإبلاغ أبدا، بالعكس، كأنك تعرض بنا رسول الله، كأنك تعرض بنا، تريد أن تعرف رأينا في الجهاد. يا رسول الله، لأن أقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: إذا ما أنت ربك فقاتلا، ولكن إذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمام، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك يا رسول الله. شوف انظر، هذا موقف متكرر نظيره يعني عندنا، وانظر الفارق. نعم.
ساق الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عن جده قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه
عبادة بن الصامت جده،
ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي.
شوف هو يقول عن أبيه، وانظروا إلى مبدأ الصدق. الولد هذا لو قال أبي ما هو موجود، لا، أولا كذب، وثانيا الدين باقي، هيأتي مرة ثانية. لكنه قال: أبي هنا، سمع صوتك فدخل أريكة أمي.
فقلت: اخرج إلي، فقد علمت أين أنت.
اخرج إلي، عرفت أين أنت، ابنك اللي أخبر، مش قل لأبي، قل له أبي كذا. نعم.
فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا.
أنت صاحب رسول الله وأنا خفت أن أحدثك فأكذبك وأعدك فأخلف، لأن ما عندي، وأنت صاحب رسول الله وما أردت ذلك. يبقى الاختباء أولى. الاختباء ليس حراما، لكن كذب حرام، والخلف في الوعد حرام. وكنت والله معسرا. نعم.
قال قلت الله. قال الله.
انظر إلى ردة الفعل. الله، صحيح أنك معسر. نعم.
قال الله. قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده.
خلاص، ما حدين، ما حدين، خلاص ما حدين. الصدق هو الصدق، هو الصدق. والله أنا كأني، والله كأني أتوقع، أقسم بالله كأني أتوقع أنه لو خرجت عليك عصابة متمردة بلطجية وأرادوا أخذ مالك وأرادوا فلمسوا فيك الصدق، والله الظن أن هؤلاء لن يمسوك بسوء. إي والله، حتى ولو خرجوا عليك، حتى لو خرجوا عليك، والله لو كنت صادقا، والله لو وعظتهم، والله لو ذكرتهم بله. فين أخونا علاء؟ مش هنلاقيه وقت الحاجة، مش هنلاقيه. علاء هذا شوف ما شاء الله جسمه، علاء ده كان حرس جمهوري ولا هو تقريبا حرس الرئيس. شوف تعال يا شيخ علاء. الشيخ علاء مرة من على البوسطة، لما هذا اسمه هذا احد البلطجية الكبار في بيان ها، ولما مر عليك ماذا صنع؟ ايه المهم ما تقولش الاسم، معروف يعني، هذا رقم واحد. ها مر عليك، كان انت عمرك كم؟ قبل الجيش ولا بعد ولا ايه؟ اي نعم. ها ما
فالمهم بخلصه، فلقيته ايه، فانا بعين نفسي كده عمال له تعزل انت كمان راح الكرسي انت له تقل ده، فانا ايه هنحط فيه. فتاني يوم بقى واحد صاحبنا
يعني رايح يضربه، راح يضرب الشيخ علاء. الشيخ علاء له اتق الله، ويجي 40 واحد بيضربه زميل الشيخ علاء. ها لما جه بقى يضرب هذا الشيخ علاء فقال له اتق الله، قام منزل ايده. شوف بقى التعليق، شوف التعليق. ها اللي هو البلطجي بقول ده كان عندي ها سبحان الله. شوف البلطجي يا اخوان بقول والله هذا امس ابن ابو رخه جيت كذا ها، فقال لي كلمه ما قدرتش ايه، لقيت نفسي ايدي. اتق الله، اتق الله. فأقول سبحان الله يا إخواني، الصدق ما في أعظم منه فعلا. مصالح الدنيا والآخرة معقودة بالصدق، فلهذا إن تصدق الله يصدق. اللهم إنه كان، شوف صخرة تنطبق لا أحد يسمع على غار، من الذي يسمع؟ ما في أحد. إذن هذا قبرهم أكيد قبر. شوف العالم كله لما كان هذا الطفل ريان لما سقط في البئر ها، كل العالم يتابع وفي النهاية. فهذا انطبق الصخر عليه، فقال أحدهم إنه لن ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بأحب الأعمال. كل واحد تقرب إلى الله وسأل الله بالعمل الصالح، الصخرة انحاشت وانزاحت الصخرة وخرج يمشون. هذا الصدق يا اخوان، هذا هو الصدق. نعم.
كلمة ابن القيم.
نعم.
ابن القيم في المدارج.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، درجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصادقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين.
الله أكبر. إذن يا أخواني، العيب فينا، وما عندنا من نقص مطلوب طلبناه ربنا ليس لخلف الله وعده، فإن الله لا يخلف الميعاد، ولكن لوجود مانع أو نقص شرط. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ترتبت الآثار، فإن ادخرت ولم تعط ما سألت فلادخار الله لك عنده لتكون أعظم وأعظم، وليس لخلفه وعده أو لهوانك على ربك. نعم.
قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
الله أكبر. هذا وإن كان في الآخرة، إلا أنه في الدنيا أيضا، في الدنيا ينفع الصادقين صدقهم، فكيف بالآخرة؟ نعم.
وقال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
الله أكبر. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم.
وقال تعالى:
ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة. نعم.
وقال تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
الله أكبر.
أثر على أبي زرعة. قال أبو زرعة رحمه الله: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ قال: بالصدق، لو وضع الصدق على جرح لبرأ.
وبما صار أفضل الأمة أفضل الأمة بالصدق، إنه أبو بكر الفاروق ولذو النورين الصديق، الصديق الأول في الأمة. لهذا فكل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة الصدق، إلا خوخة أبي بكر. ما أحد أمن علي في صحبته وفي مالي وكذا من أبي بكر. نعم. ولهذا الصديقة الأولى أيضا عائشة، خديجة، أقرئ خديجة من ربها السلام. الله أكبر. وبشرها ببيت في الجنة. الصدق، هذا الصدق، هذا هو الصدق. حتى قالت عائشة: ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة. قالت لرسول الله: كأنه ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. سبحان الله. وما رأته، وما رأته، تعيش بين نساء امرأة ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة ولا تشعر بالمنافسة مثلما تشعر مع امرأة هي تقول حمراء شدقي؟ أبدلك الله خيرا منها، هلكت في الظهر الأول. نعم.
قال الشيخ: هذا فصل جيد نستفيد منه وندرك مفاسد الكذب، وأن من شاءها.
والله يا أخواني، والله يا أخواني، لولا لزوم الدعوة ووجوبها والأمر معروف والنهي عن منكر، وعسى أن تستقر كلمة في قلوبنا فتصلح أمراضها وأدواءها، لاستحيا الإنسان أن يقول هذا الكلام، لأنه إذا عرض نفسه على هذا الكلام خشي أن يكون مكذبا. لكن ماذا نصنع؟ أتكتم علما؟ أتعتذر عن بلاغ؟ لكن عسى الله، عسى الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بكلمة. سبحان الله، أهو نديم الطرق يا أخوان، نديم الطرق، ومن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. نعم.
قال: هذا فصل جيد نستفيد منه وندرك مفاسد الكذب، وأن من شاءه القلب ثم تسري إلى اللسان ثم تسري إلى الجسد فالأفعال، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلحوا قلوبكم تستقم ألسنتكم وتستقم جوارحكم، لا بد من العناية بإصلاح القلوب بالتزام الصدق وبالإخلاص وبالتوبة والإنابة ومراقبة الله عز وجل، والحذر من الرياء، والحذر من الحسد، والحذر من الحقد، والحذر مما يفسد القلب.
لأنه يا إخواني المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما في الصحيح الحديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وصلاحها يا إخواني إنما يكون بإمدادها وتغذيتها بماء الوحيين، فأجري إلى قلبك من عين الوحي ما يحيا به القلب، وخذ من المنبع الصافي والمعين الأصيل، واحذر الكدر، واحذر بنيات الطريق، واحذر قطاع الطريق، احذر كل هؤلاء، وغذ قلبك بهذا الماء الذي يسلم قلبك به من الشبهات والشهوات. تعاهد قلبك دائما بالذكر والطاعة والصدقة، كل عبادة لها أثر في القلب، عبادة الذبح، عبادة الصدقة، عبادة الأمر عن المنكر، عبادة التفكر، عبادة مجالسة الصالحين، عبادة العلم، كلها عبادة مطالعة آيات الله الكونية، عبادة الحياة مع سير الصالحين عبادة، كل هذه غذ قلبك بها، وكثر وكثر عوامل الخير حتى يقوى القلب. والفارق بين الناس والتفاضل بين المؤمنين هو باعتبار هذا. نعم. نعم. الله، هذا كلام. نعم.
قال فلا بد من تطهير القلب لأنه
ونذكر
لا يكون
الكلمة السابقة ونذكر كلمة سابقة اعلم أن أن القلب لما خلق لماذا؟ ليعلم الحق. خلق القلب ليعلم الحق. خلق القلب ليعلم الحق. فلا تحد. لا تحد عن هذا. والحق قال الله قال رسوله قال الصحابة. ولا أظهر من هذا العلم ولا أكثر من الآثار ولا أصدق من أئمة السلف، فإن حرمته فالعيب فيك. فلسنا في أزمنة فترات، فالدواوين موجودة والآثار منثورة والأئمة لا يحصون عددا، لكن أين أنت منهم؟ نعم.
قال فلا بد من تطهير القلب لأنه لا يدخل الجنة إلا من لقي الله بقلب سليم.
إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
والقلب السليم هو الذي يسلم من هذه
الأدواء. وإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يقول ربه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا كان هذا طلب إبراهيم عليه السلام الذي قال الله نبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، أخواني فما بالكم بنا يا أخواني؟ لا أنبياء ولا صحابة ولا تابعين ولا تابع تابعين ولا حتى علماء، إنما مساكين فقراء محاويج. فإذا كان إبراهيم لم يستغن عن هذا عليه الصلاة والسلام، فما الظن بنا يا أخوان؟ فما الظن بنا؟ بالله عليكم لا ينبغي أن نقصر في تغذية قلوبنا وتعاهدها، فإنك على الخير ما تعاهدت قلبك بالخير، فإنك على الخير ما تعاهدت قلبك بالخير، تعاهد القلب. وإذا أويت إلى فراشك لا يكن همك الأذكار تنتهي منها وكذا، ولكن قد تكون آخر نومة، فماذا تحب أن تنام عليه فتبعث عليه؟ فلعلها تكون آخر نومة. باسمك اللهم أموت وأحيا، فإذا قمت من نومك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليه نشور. فعلى أي صفة تحب أن تنام؟ أقصد أن تموت. الله المستعان، الله المستعان. نعم. نعم. لا شك، لا شك، لا شك. هذا هو دأب الصالحين، هذا دأب الصالحين، وليس دأب المنتكسين الذين يقولون ردود أهل الحق على أهل الباطل تقسي القلب. نقول لأن قلبك معلول فابحث له عن دواء. كيف يقسو قلب ببصيرة حق؟ كيف يقسو قلب برد شبهة على أهل الباطل؟ وهل أفسد القلوب إلا الشبهات؟ فإذا جاء الحق وزهق الباطل هرب القلب، وإذا قذف أهل السنة بشهب الحق على الباطل فدمغ يقسو القلب. فليس قلبك بالقلب، وإنما قلبك بالمنقلب الذي انقلب. نعم.
قال والقلب السليم الذي يسلم من هذه الأدواء من الشرك والكذب والبطر والأشر والحسد والبغضاء في سبيل الشيطان إلى آخر الصفات الذميمة. إذا صلح القلب وله علاجه بالقرآن وبالحمية من الوقوع
وبالحمية
من الوقوع في هذه الأدواء.
حمية يا أخواني مثل البدن يحتاج إلى حمية، تقليل الطعام وكذا، ها؟ هذا شيء سهل، شيء سهل. إنما الذي يحتاج إلى حمية فعلا القلب، هذا الذي يحتاج إلى إخوان إلى حمية. يعني إيه الحمية؟ عبارة عن إيه؟ تجنيب البدن من الشرور، وتجنيب البدن مما يؤذي، وتجنيب البدن واستفراغ. إنما هو استفراغ واستجلاب، تستجلب ما ينفع ويفيد وتستفرغ ما يؤذي. والقلب كذلك من الوقوع في هذه الأدواء. نعم، صلح الجسد كله.
قال: وبالقرآن وبالحمية من الوقوع في هذه الأدواء صلح الجسد كله وتصلح الأعمال كلها، فإذا تكلم يقول الصدق، وإذا عمل يعمل الأعمال الصالحات ويجتنب الأعمال والأقوال السيئة. ومما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نقول إلا الخير، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل الخير واترك الشر بأنواعه، فاترك الكذب والغيبة والنميمة وكل شر فلا تتكلم به، حتى الأمور المباحة التي يباح لك الكلام فيها لا تسرف فيها، لأنها تجرك إلى الوقوع في الشر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاقرأ القرآن واقرأ الحديث واقرأ ما ينفعك، تكلم بما ينفع نفسك وينفع الناس من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. ففي حديث معاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي القرآن توجيهات كثيرة جاءت تحذر من الكذب وتبين مفاسده. وكذلك في السنة: فاقرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستضيئوا بهما في أمور دينكم جميعا ودنياكم، تصلح حياتكم وأحوالكم.
تصلح.
أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الأبرار، وأن يجنبنا طرق الفجار الأشرار، إن ربنا لسميع الدعاء.
ما تقول يا محمد في المواعظ هذه اللي احنا قرأناها الآن؟ عظيمة صح؟ رقت قلوبنا بها. هذه مواعظ من يا محمد؟ هذه مواعظ من قال فيه الألباني حامل لواء الجرح والتعديل اللي يعيش في الردود ليل نهار. هذا الشيخ ربيع، هذا الشيخ ربيع، يقول أهل السنة ما عندهم ردود، ما عندهم مواعظ، عندهم ردود ردود ردود، قسى القلب بهذه. هذا كلام صاحب الردود الأول اللي بيشار لكل الناس اللي يردون على أهل الباطل على وجه الأرض اليوم، يقال فيهم إنكم مداخيل. نسبة إلى من المداخيل؟ هم ينسبون لمن؟ إلى ربيع المدخل وزيد المدخل وكل شيء المدخل مدخل مدخل. المداخل هؤلاء اللي هم أصحاب الردود اللي هم بيقسون القلوب اللي هم كذا وكذا، هذه مواعظهم، لكنهم مفترون. فهذه كلمات عظيمة،
كلام ابن القيم شيخنا عن الحمية،
كلام عظيم. والشيخ حتى هنا سئل هذا السؤال من ضمن الأسئلة هذا، أو يقول السائل، يسأل الشيخ ربيع: إذا كان الشاب مبتدئا في الاستقامة فلا حرج في إعطاء أو تزويده ببعض الأشرطة الوعظية التي ترقق القلوب حتى وإن كانت ممن لم يعر بمنهج السلف؟ يعني واحد مقبل وكذا في البداية يعني، فما تقول مثلا نعطيه شريط العريفي، ولا نعطيه مثلا شريط حسان، ولا يعقوب، ولا كذا يعني مثلا، بحيث يقوى ويثبت على هذا. هتديله شريط مين مثلا؟ العثيمين، ولا كان أنا مش فاهم، وهتديله شريط الألباني، ولا كان أنا مش عارف، فهل ممكن نعطيه هذه الشرائط؟ قال الشيخ الجواب: أنا أقول إن أهل البدع وإن جاءوا بالرقائق فإنها لا تخلو مواعظهم من البلايا، من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، لأنهم لا يهتمون بهذه الأشياء، وقد يدس فيها عقائدة ويدس فيها شيئا من منهجه، فيدسون السم في العسل. لهذا فالمبتدئ يجب ألا يأخذ إلا من أهل الحق، لأنه ليس عنده تمييز. ده على خلاف القاعدة، هم يظنون المبتدئ أعطيه بلا تمييز ثم بعد ذلك ميز. المبتدئ يبدأ بيه أخوان، المبتدئ يبدأ بأخلص الشراب. بما يبدأ المبتدئ في هذا الطريق؟ بما يبدأ الطفل إذا نزل إلى الحياة، يبدأ بماذا؟ يبدأ باللبن، لبن الأم الخالص. هذا اللبن الذي عليه يتغذى، يتغذى. شوف إن لم يأخذ لبن الأم في اليوم الأول الثاني الثالث هذا، وكان في علة وأعطوه اللبن الصناعي، الصفرة وتشتد الصفرة. علاج الصفرة لبن الأم، رضعيه أرضعيه أرضعي أرضعي أرضعي، ده علاج الصفرة. الولد إذا نزل وشرب اللبن مباشرة وكذا بإذن الله سبحانه وتعالى يقيه الله من هذا، لأن القلب لما سبق، وإذا بدأ بالبدعة صعب أن يتخلص منها، وإذا بدأ بالسنة صعب أن يتحول عنها. غالبا القلب لما سبق، غالبا القلب لما سبق غالبا. فيقول الشيخ: فيدسون السم في العسل. لهذا فالمبتدئ يجب ألا يأخذ إلا من أهل الحق، لأنه ليس عنده تمييز. ومن ضمن رغبا في الخير ويريد أن يرقق قلبه فعليه بالقرآن، فإنه يكفيه. وعندك الحديث النبوي، تقرأ رياض الصالحين، البخاري، مسلم، والله لا حديث واحد خير من ملايين من هذه المواعظ. لكن العيب فيك أنت، أنت تريد قصصا ولو باطلا، تريد الناقد يسمع لينقد ويرد على أهل البدع ويحمي الناس من شرورهم، أما هذا فيتضرر إذا أخذ من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وأهل السنة والجماعة لا يأخذون دينهم إلا من أهل السنة أهل الحق. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة المختصرة، ألفاظا العظيمة معاني ومقاما، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. أنا بعد ما اخترت لكم دورة أمس في رسالتين وفيما بركة، تخيلتكم وتخيلت أسماءكم فغيرت رسالتين برسالتين، وقلت لعل هذا الأنسب بعد ما اخترت رسالتين وفيهما خير، لكن قلت إيه، تخيلت محمد سنين في جهة، وعالي مش عارف في جهة، وأحمد في جهة، الشيخ هاني في جهة كده، يعني لقيت ليه التشكيلة تحتاج الرسالتين دول.
بنرفع قدرك. جزاكم الله خير.